السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في عيدنا الأسبوعي في فضفضة إيمانية. بداية بنقول الواجب بسرعة كده، الواجب حفظ من الآية 233 سورة البقرة للآية 242 ومراجعة أول جزء من سورة البقرة. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. بندعو برضو من باب الوفاء لمرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت هدى المصري ومحمود المصري المرة والأستاذ ياسر الهواري والدكتور حسين شحاتة وآية ربيع ياسين وحمادة حمات الدكتور محسن المسيري والأستاذ ربيع صقر والحج رشاد كامل كيلاني حبيبي وأبو حبيبي الحج مجد رشاد، والدة الأستاذ وليد سمير ووالد ووالدة الأستاذ محمد عباس وحبيبي وابن عمتي الأستاذ سيد المصري وحمات الحج أم حنان وحماية الحج رضوان الشريف، معيش النهاردة العيلة كلها المهم، والأستاذ أحمد رضوان والأخت هدى التونسية وجميع مرضى المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، وهنا من تلمس حاضر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، وبندعو لوالد حبيبي وأخويا العزيز الدكتور طارق الغندور والحاج فتحي طلعت ووالد الدكتور محسن المسيري وإسلام محمد عمر ووالدتي وجميع موتى المسلمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم وسع لهم قبورهم ونور لهم قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لهم ولنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لا تحزن وابتسم للحياة. عايزين نكمل موضوعنا، الموضوع مهم جدا جدا وأنا بعتبر ده من أهم موضوعات الساعة. البيوت اتملت أحزان بجد، بيوت مليانة النهاردة أحزان ومليانة مشاكل ومليانة مآسي، فاحنا عايزين بنقول للكل لا تحزن وابتسم للحياة. وزي ما تسمعين كده سامحوني يعني صوتي متحاش، ورغم ذلك ما حزنتش وببتسم للحياة، وميدان هم في الجيش وبرضه ما بيحزنش وبيبتسم للحياة، والأستاذ هاني البنا ربنا رزقه بمريم عشان لا يحزن ويبتسم للحياة، ومحمود سمير قاعد منورنا في الاستوديو عشان برضه لا يحزن ويبتسم للحياة. فاحنا بنقول للكل لا تحزن وابتسم للحياة. تعال نبدأ الموضوع بس بعد ما تصلي على حبيبك عشان برضه لا تحزن وتبتسم للحياة، لأن أنت عارف إن الصلاة على النبي عليه السلام من أعظم أسباب تفريج الهموم. قول لي طب عايز الدليل، خد الدليل، وأي كلمة ولا من غير دليل ما تنزلش بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث رواه الترمذي بإسناد الحسن أن أبي بن كعب بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول يا رسول الله إني أحب أن أكثر الصلاة عليك، أو إني أريد أن أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، أنت اللي كذبان في النهاية يعني. فقال أجعل لك الربع، يعني مثلا بقوم مثلا أخلي ورد للذكر مثلا ساعة، أخلي ربع ساعة أقعد أصلي فيها عليك يا رسول الله. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال له التلت، قال له ما شئت، المهم النصف لحد في الأخر. قال له إيه؟ قال إذن يا رسول الله أجعل صلاتي كلها لك، أجعل كل الدعاء اللي أقول صلاة عليك يا رسول الله. قال إذن لو عملت كده بقى يا أبي، أنت وأي حد طبعا مش لأبي بس، قال إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. يا رب كفينا همومنا يا رب العالمين واغفر ذنوبنا يا رب العالمين. يبقى نبدأ موضوعنا بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. معلوم لكل إنسان عنده شيء من العقل، حتى مش هقول عنده عقل كامل، ان العمر ده اغلى كنز يمتلكه الانسان، وان الكنز ده لو ما استثمرتوش استثمار صحيح هتندم في يوم لا ينفع فيه الندم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، وعند الحاكم بسند صحيح الصحة والفراغ عفوا ختمية الحديث، وعند الحاكم بسند صحيح اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك. استغل واستثمر كل هذا، لأن أنت إن لم تفعل هذا ستندم في يوم لا ينفع فيه الندم. طب عشان العمر ما يضيعش أعمل إيه؟ ما العمر لما بيضيع بتحزن بجد، والله العظيم يا جماعة اللي بيضيع منه مال بيتعوض، واللي حد حبيبه بيموت له وبيحتسبه بيبقى كسبان، واللي بيضيع منصبه بيتعوض، واللي بتضيع صحته بتتعوض. لكن العمر لما بيعدي والله ما بيرجع، ما حدش ينفع يرجع خالص. لو نقدر نرجع ورا بس 5 سنين يا ريت نستثمر السنوات ديت في طاعة ربنا، في طلب علم، في دعوة إلى الله، يعني خير كتير قوي قوي بيفوتنا وبنندم عليه، بس ما بينفعش الندم في حاجة. عشان كده بقول لك ده أغلى كنز. نعمل إيه عشان العمر ده ما يضيعش وعشان ما نحزنش؟ أول حاجة من دلوقتي، إما كنتش حددت هدف، حدد هدف من دلوقتي. أنا هدفي إيه؟ أولا أنت طالب جنة وطالب رضوان المولى عز وجل، لكن في امور طبعا دنيويه انت محتاجها، واحنا عايزين نحقق المعادله الصعبه ان انا اربح دنيا واخره، اسعد دنيا واخره، اعيش حياتي سعيد ويوم القيامه الاقي نفسي في الجنه، مش في اي حته في الجنه، الاقي نفسي في الفردوس الاعلى. ربنا يجمعنا واياكم مع النبي في الفردوس الاعلى، اللهم امين. فلازم تحدد هدف من دلوقتي. واسالك سؤال، حد فيكم في يوم من الايام صبح الصبح جهز شنطه السفر، حجز تذكره الطيران ومظبط نفسه وهو مش عارف رايح فين؟ هتقول انت رايح فين؟ لك ما اعرفش، انا طالع بالشنطه وهركب العربيه او رايح اركب طياره، مطرح ما الاقي بقى، يعني ايه خش المطار واتجه لاقي شركه سياحه، يا جماعه في مكان فاضل فين؟ لموزمبيق، انا طالع موزمبيق، لسنغافوره، في سنغافوره، لليابان، طالعين المريخ، مفيش مشكله انا معاكم، انا بتاعكم النهارده. فاهم ازاي؟ حد بيعمل كده؟ طبعا لا، انت من قبلها بتظبط نفسك، تجيب تاشيره، تظبط تذكره، جهز حاجاتك، تظبط امورك كلها، علشان احنا هنا ولا هنا؟ احنا في النص، خليني بس كده يعني. طيب ف بتظبط شنطتك، بتظبط كل حاجه، وتبتدي تاخد الحاجات اللي انت محتاجها في الرحله دي، مش ده اللي بيحصل؟ طيب ازاي ان انت بتقول لو انا مسافر اسكندريه او مسافر السعوديه ولا الكويت ولا اي دوله في العالم بتظبط نفسك ومجهز نفسك وعارف انت رايح فين؟ معقوله تبقى جاي الدنيا وما انتش عارف الاخر رايح فين؟ وما انتش عارف اصلا هدفك ايه؟ ما انتش عارف ان في النهايه ما فيش غير حاجتين، جنه ونار بس، ما فيش حاجه ثالثه. حتى بتوع الأعراف هيفضلوا واقفين على الأعراف 50,000 سنة وبعد كده هيخشوا الجنة، بس ربنا ما يجعلناش من أهل الأعراف ولا من أهل النار، ربنا يجعلنا من أهل الجنة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم أمين. عشان ما نحزنش بقى، عشان ننسى كل الأحزان هناك، ربنا يا رب يعني يعني يا ربنا يشرح صدورنا جميعا بالإيمان. فعشان كده بقول لك لا تحزن وابتسم للحياة. طيب يبقى أول حاجة حدد هدفك، وسع وابذل كل الاسباب اللي ربنا اداها لك علشان توصل للهدف الجميل بتاعك، سواء كان هدف اخروي او هدف دنيوي يخدم اخرتك. انا عايز اكون دكتور، مفيش مشكله، موافقينك، ايدي في ايدك، يلا تطلع دكتور ماشي، بس بشرط ان الاصل فيك هو الاسلام، ابقى مسلم دكتور، ابقى قدوه جميله لكل الدكاتره. واحنا ان شاء الله هنعمل لكم ان شاء الله درس اسمه حوار مع طبيب ان شاء الله، علشان نقول للاطباء رساله من القلب، بنحبكم في الله ونفسنا ان نشوف صور ونماذج جميله جدا جدا للاطباء في مصر. والحقيقه انا في الفتره الاخيره يعني التقيت بمجموعه من الاطباء، ربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم، نماذج والله نماذج مشرفه، ربنا يجازيهم عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. وانا ما بقولش الكلام ده من باب المجامله، لكن يعني ربنا يبارك فيهم، الدكتور محمود فوزي، الدكتور محسن المسيري، الدكتور طارق الغندور، يعني اناس والله ناس فاضل، ربنا يبارك في الجميع رب العالمين ويحفظهم من كل سوء. والدكتور سيد سالم، ربنا يجازي الجميع رب العالمين. وانا بذكر اناس فعلا يعني ارتبطت شخصيا باخلاقياتهم العاليه جدا يعني، وتاثرت بيهم جدا. شات في موضوع احنا موافقك تبقى دكتور، بس عشان ايه؟ عشان تخدم دينك اولا وتعيش حياتك، رجل ما شاء الله يبقى في مصدر رزق، لكن في نفس الوقت ايه؟ تخدم دينك وتخدم المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. وربنا يبارك فيكم جميعا ويجمعنا عليكم على خير. حددت هدف خلاص، بتسعى لتحقيق الهدف، ابشر حتى لو مت وما حققتش الهدف، تكافئ ان شاء الله يوم القيامه كانك حققت الهدف تماما، لان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ايوه صلى الله عليه وسلم، فاهم ازاي؟ قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يعني على سبيل المثال واحد زي حالتي كده قاعد فيقول يا كنت اتمنى اطلع دكتور والله العظيم، واعمل يوميا لو عندي 50 كشف خلي منهم 30 كشف مجانا و20 كشف بفلوس. فاهم ازاي؟ انا لو صدقت في نيتي اجر على ذلك، وكاني كشفت على الخمسين دولت، والخمسين كلهم بفضل الله. لا ما ماتوش مدني، لا يعني ان شاء الله كفوا يعني. هو يعني عنده حسن ظن بي، عارف ان انا دكتور شاطر يعني. المهم يعني فسبحان الله، يبقى انا اجر على هذه النيه الجميله. وانت كمان انوي وجدد النيه وتعلم، والله العظيم انا عن نفسي اجدد النيه كل يوم، أقول يا رب لو رزقتني بمال إن شاء الله أبني أجمل مسجد في الدنيا، مش أجمل من الديكورات يعني، أقصد مسجد واسع يخدم المسلمين، يكون فيه علم ينشر، ناس بتصلي بتعتكف بتذكر الله بتقرأ قرآن، كل ده يبقى في ميزان حسناتك. فهم إزاي أنويها وأصدق النية، ارزقني يا رب وأنا أعمل كذا. طب يا رب لو رزقتني أعمل أكفل الأيتام، أكفل ألف يتيم، يوم القيامة لقى نفسي جاي يوم القيامة وكأني كفلت ألف يتيم، ولا أقول لك طالما ما ندفعش 10,000 يتيم يلا. فهم إزاي؟ آه جدد النوايا. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله رحمة الله واسعة: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال الإمام أحمد رحمه الله رحمة الله واسعة لابنه عبد الله: قال يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. والله العظيم النية بلاش، بس أخلص النية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لو مت على فراشك يبلغك المولى عز وجل منازل الشهداء يوم القيامة؟ آه بإيه؟ بصدق النية. من سأل الله الشهادة بصدق، وشو بقى الشهيد بقى؟ شو بقى ما له عند الله سبحانه وتعالى؟ كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي في سند صحيح، قال: للشهيد عند ربي 7 خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من حور العين بخته، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، وإذا كل ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيتي يدخلون الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة حددت هدفك، بذلت الأسباب عشان توصل للهدف، لو مت أبشر أنت كده كده مأجور طالما أن أنت بتسعى لتحقيق هذا الهدف. ثالث حاجة، ما ينفعش أحدد هدفي وأنا سايب الموضوع كده، يعني زي ما بيقولوا سداح مداح، وقت ما يتحقق بقى مش مشكلة. يعني أنا نفسي أبقى دكتور، فاهم إزاي؟ هبقى دكتور إمتى؟ لا خير، خد بالك عايز تنجح كل سنة لازم، لو أخفقت في سنة مش مشكلة بس لازم تكمل. مش بقى أقول أنا هبقى دكتور وبعدين ألاقي نفسي مثلا اتخرجت من كلية الطب وأنا على رأس 40، فاهم إزاي؟ أي لا، يا عايزين ايه؟ يبقى تحديد هدف، ان انا حددت الهدف وحاطط في مخيلتي ان الهدف ده يتحقق مثلا خلال مثلا كم سنة. طب زادت شوية قلت شوية، المهم ان يكون في وقت. وفوق ده كله كمان عشان توصل للهدف ده لازم احدد المعوقات. ما ممكن معوقات تقابلني، ممكن انا معرفش اذاكر، ممكن يبقى في مشكلة، ممكن يحصل لي مرض، ممكن أسافر، ممكن يحصل لي أي مشكلة. لازم أحدد المعوقات اللي ممكن تحصل لي في المشوار بتاعي ده الجميل ده، وفي نفس الوقت أقدم معها الحلول اللي ممكن تكون عشان أقدر أن أنا أتغلب على هذه المشكلات عشان أوصل للهدف صح. أنا قدمت المقدمة ديت وإن كان بلاش علاقة قوي بموضوعنا، بس علشان نعرف إن عمرك ده كنز كبير جدا، اوعى يضيع منك، اوعى عمرك ده يضيع منك ويعدي كده هباء عياذا بالله. يا ناس يا جماعة عاشت أعمار يسيرة جدا جدا، لكن بعلو الهمة وتحديد الهدف وإخلاص النية لله والاستعانة بالله حققوا أشياء ما يقدرش جيل كامل يعمله بفضل الله. ويا ناس عاشت حياة طويلة جدا جدا، لما تشوف النتائج المبدئية لحياته عمل إيه؟ صفر أو تحت الصفر. احنا مش عايزين نكون كده. المسلم انسان عنده عطاء، عنده انسان بناء، انسان عنده طموح، عنده اهداف، عنده غاية عايش من اجلها. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انا الاصل فيه ان انا عابد لله، انا عبد لله، بعبد ربنا، بعبد الناس لله سبحانه وتعالى، بسعد في حياتي، بسعد في اخرتي. هي دي المسألة، ما ينفعش ان انت تضيع حياتك كده. طيب لو اخفقت في تجربة، مش عايز اقول فشلت، اصلا مفيش فشل، وانا يقينا من جوايا بقول لا يمكن يكون في مسلم فاشل على وجه الارض، لكن في اخفاق، انسان ممكن يعني تضيع منه الفرصه مره، يقع مره، يقوم مره، يمشي كده شويه، يتكعبل شويه، لكن في النهايه مفيش حاجه اسمها فشل. في حاجه اسمها تجارب، وحاجه اسمها خبرات ونتائج. وقعت المره دي قوم مجرب تاني، مش نافع، قوم مجرب واحسن الظن بالله واستعن بالله ان شاء الله هتنجح. أصلاً سقطت في الكلية ديت سنتين ودي التالتة، إن شاء الله في التالتة تطلع الأول على دفعتك. هو اللي نجح ده وطلع الأول أحسن منك فيه، اجتهد يلا، قوم وشمر تاني واجتهد إن شاء الله وأخلص النية لله واستعن بالله سبحانه وتعالى. المهم إن أنت لابد أن يكون عندك همة عالية ونية وكان ده كله. أحيانا الإنسان ممكن في حياته العلمية أو حياته الدراسية أو حياته العملية أحيانا ممكن يعمل حاجات كتيرة جدا جدا، لكن إيه اللي استفادوا منها؟ يعني عفوا، يعني على سبيل المثال أنا مثلا عامل 146 كتاب، مش مهم أنا عملت كم كتاب، أنا ممكن أعمل 2000 كتاب، خد بالك، لكن المهم أنا استفدت منهم إيه؟ هي دي المسألة، لأن أنا يوم القيامة أحاسب على هذا العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار عياذا بالله. فتنضلق أقتابه لأمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار برحاة، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. يبقى الإنسان ده استفاد من علمه؟ أبدا ما استفاد أي شيء عياذا بالله. طيب احرص دائما، خليك حريص دائما على أي كتاب، على أي كتاب ينفعك بفضل الله سبحانه وتعالى، أي كتاب إن شاء الله طالما أنه كتاب مكتوب بشكل شرعي ومفيش أي مخالفات إن شاء الله يقينا هتنتفع بهذا الكتاب، والكتاب ده ممكن يغير حياتك أو ممكن والله العظيم ممكن يغير مجرى حياتك كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال ما بقولش هذا الكلام والله للإعلام ولا غيره، ولكن أقسم بالله هذه حقيقة أحاسب عليه أمام الله، أنا كتاب لا تحزن وابتسم الحياة ده والله غير مجرى حياتي كلها، كل حياتي غير مجرى حياتي بجد، حسيت ان حياتي اتغيرت، حسيت ان نظرتي للدنيا او للاخر كمان في وقت احد اتغيرت. ليه؟ لان الانسان لابد ان هو يعلم يقينا حاجة واحدة بس، وخليك كلكم على قيم منها. والله انا بدردش مع اختي اول امبارح في التلفون، فقالت لي كلمة ويعني احنا كلنا طبعا بنتعلم من بعض، بتقول لي اجمل ما في هذا الكون او اجمل ما في الدنيا ان هي كده كده هتعدي بحلوها بمرها، لا هتفتكر الحلو ولا هتفتكر الوحش، لكن كل اللي انت المهم قدامك ايه؟ ان انت في الجنة تنسى كل شقاء وبلاء. يبقى الدنيا معدية معدية كده كده، انت النهاردة جعان الساعة ما بتقفش والشمس مش هتقف، هتعدي هتعدي وانت جعان، طب شبعان برضو هتعدي، طب واكل لحمة هتعدي، واكل فول هتعدي برضو، بقيت دكتور هتعدي، بقيت مريض هتعدي، هي كده كده معدية، بس الذكي اللي يخليها تعدي صح، اللي يستثمر كل لحظة. وإحنا قلنا في الدرس اللي فات واللي قبله يومك يومك، الفرق اللي بينك وبين أعظم مليونير أو أعظم رجل عنده منصب ولا جاه ولا أسعد رجل في العالم يعني من ناحية الدنيوية، الفرق اللي بينك وبينه يوم اللي انت عايشه دلوقتي، امبارح هو مش فاكر لذته وانت مش فاكر مرارته، بكرة في علم الله محدش يعرفه، والنهاردة هو اللي انت عايشه، لو عشته في طاعة ربنا فأنت أفضل إنسان وأسعد إنسان في العالم. انا في حياتي الشخصيه، ودي امور شخصيه يعني، بس يعني انا بحس ان انا قاعد في وسط اهلي، انا في حياتي الشخصيه اتعرضت لابتلاءات بفضل الله سبحانه وتعالى لا اعتقد ان ممكن اي انسان على وجه الارض الان يتحملها الا اذا كان نبي او صحابي، هذا الكلام حقيقه بجد بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن من نعم ربنا عليا ونعمه عليا كتيره والله انا غرقان في نعم ربنا سبحانه وتعالى، من نعم ربنا عليا ان كلما تعرضت لبلاء كلما ازددت اصرارا على النجاح وعلى المضي في الطريق، وكلما ازددت قوه واشتد عودي وكنت على اصرار شديد جدا ان انا اكمل في طريقي بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول ان احيانا اعداء الانسانيه واعداء المسلمين واعداء الدعاء واعداء كل نجاح احيانا يقدموا لنا خدمات وهم لا يعرفوش. واديك مثال بسيط بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه الله، إمام من الأئمة الكبار، شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، لما بعض الحاسدين والحاقدين، وده شيء طبيعي جدا، ما في إنسان يا جماعة ينجح في أي مجال في مجالات الدنيا أو الآخرة، سواء ناجح في سوبر ماركت، في محل، في ناجح في الدعوة، في أي حاجة، لابد أن يكون له ناس بيحقدوا عليه، ناس بيحسدوه، ناس بيكرهوه، مش عشان هو وحش، لا عشان هو كويس، وخد بالك وما فيش اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم، هل اجتمعت القلوب على النبي نفسه؟ والله العظيم ما حصل، بلاش ده كله، ده ما فيش القلوب اصلا، القلوب ما اجتمعتش على ربنا، ده احنا الان عايشين في الارض كام مليار ولا مش مليار 6 مليار تقريبا 6 مليار ميدان صح 6 مليار 6 مليار تقريبا، واخد بالك، ورغم ذلك منهم مليار و300 مليون بس المسلمين، يعني 4/5 اهل الارض يكفرون بالله، يبقى لم تجتمع القلوب على الله ولا على رسول الله، هتجتمع عليه وعليك؟ ده طبعا مش ممكن. فالشاهد في الموضوع الإمام ابن تيمية لما زاع صيته ما شاء الله إمام عالم عامل ذاكر لله عابد لله، القلوب تحركت بالأحقاد حواليه، راحوا وشوا بيه إلى السلطان قالوا له ده ابن تيمية يعني يعمل لك مشاكل وبيرسم على الكرسي بتاع الملك وشاف إيه، راح جايبه تعالى سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي ترسم على الكرسي؟ فقال له الإمام ابن تيمية وقد تبسم تبسم الواثق في موعود ربي، قال ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك آبائك ولا أجدادك ولا ملك العرب ولا العجم يساوي عندي جناح بعوضة، إني منذ عقلت رشدي، ولا أسمع على حاجة واحدة بس، أريد جنة عرضها السماوات والأرض، الملك بتاعه ما عجبوش الكلام ده، احمد شاور كده يلا دخلوا السجن. فالسجن بقى زمان طبعا يعني كان غير دلوقتي، دلوقتي البيبان بتفتح كده، زمان كانت بتنزل كده يعني، فاهم ازاي؟ فاسال بيه خبير. المهم يعني في ايه، فراح فاتحين السجن دخلوه والزنزانه بقى نازله، فتذكر سور الاعراف قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من كبر العذاب. المهم فبيقولهم ايه ده الشاهد في الموضوع بقى، قال ماذا يصنع بي اعدائي؟ هما بيعملوا في ايه؟ والله انا جنتي وبستاني في صدري، انا رحت فهي معي. هتعملوا معايا ايه؟ انا هاسكوا مني، انا قتلي شهاده، عايزين تقتلوني هبقى شهيد جزاكم الله خيرا، انا قتلي شهاده، واخراجي من بلدي هتنفوني سياح اسيح في الارض واتامل في بديع ملك الله سبحانه وتعالى، واخراجي من بلدي سياحه، وسجني لو هتسجنوني خلوه بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره هوى، والمحجوب من حجب عن ربه جل وعلا. في رواية تانية الإمام ابن تيمية ليه قال والله لو يعني أردت أن أكافئ هؤلاء الناس بأن أعطيهم مثل هذه القلعة مملوءة ذهبا وفضة ما وفيتهم حقهم، لأنهم وفروا لي تلك الخلوة مع ربي سبحانه وتعالى. ده الشاهد في الموضوع، إن أحيانا عدوك يخدمك، بل ويقينا بيخدمك. ليه؟ لو تكلم في حقك أنت واخد حسناته، لو شتمك انت واخد حسناته، انت كده كده كسبان. لو قعد يعني يقعد يتكلم عنك يمين شمال يشوه سمعتك يتكلم ينتقص منك، انت كده واخد حسناته كلها بفضل الله سبحانه وتعالى لقدر ما بيعمله معاك. فوق ده كله يديك دفعه، لان قيمتك هي ما تكون في عيون اعدائك. الناس ما بترميش الا النخله المثمره، فلو في نخله مش مثمره ما حدش هيفكر يبص لها اصلا، انما طالما نخله مثمره هتلاقي عداء الناس ليك على قدر الثمره التي ينتفع بها الناس منك. خد بالك، فده قدرك، فده يخليك تزداد يقين وتزداد اصرار على ان انت تكمل في نجاحك وفي طريقك الى الله سبحانه وتعالى. دي ثمره كبيره جدا جدا. انا بقول لك انا عن نفسي بفضل الله الابتلاءات زادتني قوه وصلابه واصرار، وكنت أطلع كل الشحنة اللي جوايا من هذه الابتلاءات في تصنيف الكتب دائما. خلاص متضايق شوية زعلان أطلع كل ده في كتبي، أقعد أكتب 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 وأعيش في حياة السلف وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وبين مسائل الفقه ومسائل التوحيد، وكنت أسعد سعادة لا تتخيلها. وبفضل الله سبحانه وتعالى كل ما كتبته كان ثمرة ابتلاء، وأجمل ما كتبته من ثمرة الابتلاء لا تحزن وابتسم الحياة، إذا خرجت من جواه شحنة كانت بداخلي حبيت أن أنا يعني أشوف فيها النفوس الإنسانية، خصوصا أن دي دراستي أصلا بعد دراستي الدينية، أنا أصلا خريج خدمة اجتماعية فدارس المسائل النفسية والاجتماعية والأشياء دي كلها، وخدمت المسألة دي بالناحية الدينية، وبدأت أشوف النفوس البشرية إيه اللي محزنها إيه اللي مضايقها. طب نشوف ده زعلان عشان كذا، طب خد بالك هو ده علاجه، وانت زعلان عشان كذا ده علاجه، لحد ما في النهاية الكل لا يحزن ويبتسم للحياة ان شاء الله سبحانه وتعالى. تعالى نبدأ موضوع الليلة دي. يقول انت لسه ما بدأتش، اقول لك لسه ما بدأتش. ايوه مدن، طيب ماشي يا مدن، معانا اتصال. طيب قبل ما نبدأ، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ
اهلا كابتن ربيع ياسين، اهلا بيك.
ازي حضرتك؟
ربنا يبارك فيك يا رب احفظك.
وحشتنا كتير يا شيخ محمود والله.
بنحبك في الله والله يا كابتن ربيع.
حبك الله وربنا يبارك
فيك. ربنا يبارك فيك يا رب احفظك.
وربنا
يشفي لك اي بنتك يا رب.
الله يخليك ويبارك في فضيلة الشيخ محمد حسان
والله يبارك فيك
يعقوب.
ربنا يبارك فيك.
وربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يخليك يا كابتن ربيع.
فضيلة الشيخ الله يكرمك.
امرني.
كان في حاجة الله يكرمك. اتفضل. يعني عاوز اخذ راي حضرتك حاجة تهمني.
امرني.
وتهم اهلي وجيراني وتهم كل المسلمين.
نعم.
موضوع الذهاب الى المباريات.
نعم.
بالنسبه للعنصر النسائي.
نعم.
طبعا انا ضد الاختلاط، واعتقد
نعم.
ان موضوع الاختلاط ده موضوع يعني صعب جدا، ويمكن
نعم.
ربنا ما بيحبش الاختلاط.
نعم.
وفي الايات كثيره وكثيره يعني.
نعم.
فانا عاوز نصيحه فضيله الشيخ محمود.
نعم.
بالنسبه ل ل الحته النسائيه، يعني الزوجه اللي بتاخد بنتها
نعم.
وتروح تحضر المباراه في وسط 90 و80 الف
نعم.
متفرج.
أنا قلت
الكلام ده، والكلام ده زعجني تماما.
نعم.
لدرجة ان اولادي زعلوا مني لما انا قلت لهم لا مفيش الكلام ده، انا ضد
نعم.
الكلام ده طبعا.
نعم.
فانا عاوز اقول يعني دي حاجة مهمة جدا.
نعم.
يا ريت حياتك توضحها.
حاضر.
نصيحة غالية، لان انا يعني نفسي اعمل حاجة، وفي نفس الوقت
بلبسي.
انا بعتقد ان يعني الايات كثيرة وكثيرة، يعني الايه اللي بتقول وقرنا في بيوت يكون.
نعم.
دي آية، ولا تبرجوا تبرج الجاهلية الاولى.
نعم.
وبرضه ربنا بيقول يا الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره.
نعم.
والايات كثيره وكثيره والاحاديث فيما معناه فيما معناه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما معناه كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعية.
نعم.
الرجل راع في أهله.
نعم.
وهو مسؤول عن نعم. عنهم يوم القيامة.
نعم.
وبرضو النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه شيخ محمود من رأى منكم منكرا فليغيره.
بالضبط. نعم كابتن ربنا
يبارك. فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.
ربنا يبارك فيك
شيخ محمود. الله يكرمك توضح النقطة دي لأنها نقطة مهمة جدا ونقطة تعباني
وأتمنى تعب كل والله ربنا يبارك فيك. نعم ربنا يبارك فيك يا كابتن ربيع. ربنا يحفظك يا كابتن ربيع. طبعا النصيحه دي لما تيجي الحقيقه من كابتن كبير زي كابتن ربيع وراجل يعني لاعب كبير سابق ومدرب كبير في الوقت الحالي يعني اكيد الموضوع فعلا مؤثر جدا. يعني الموضوع مش بقى يبقى من شيخ هو اللي اثار النقطه، لا ده اللي اثرها رجل في الوسط الرياضي وهو بنفسه بيستنكر هذه المساله ان ازاي بنت فعلا. انا يعني انا على ما سمعت الحقيقه مش متابع، لكن على ما سمعت الان الاستاد عموما بقى تلت الحاضرين فيه النهارده بنات، وبنات في عمر الظهور بنات جامعه. يعني بنت تخيل حضرتك لما يكون الماتش مثلا هتلعب الساعه 3 5 وقت ما يجي هي من 9 الصبح قاعده في المدرجات هناك لا صلاه ولا عباده، وطبعا مش معقول تكون رايحه بحجابها، رايحه في غايه التبرج، وطبعا مش هتروح لوحدها، لابد من البوي فريند بتاعها معاها عشان الماتش ملوش طعم من غيره طبعا، واخد بالك؟ وقاعده وممكن لو جه هدف في الفريق بتاعهم تقعد تعيط، ولو جه هدف في الفريق اللي هي الخصم يعني هتقوم تهيص وتصوت وتزغرط وتعمل حاجه كده. فالكلام ده طبعا ما ينفعش. ربنا يبارك فيكم. يعني انا بقول لكل بنت مسلمه اوعي تنسي ان انت مسلمه، يعني بصرف النظر انت لسه ما لبستيش حجاب، اسال الله عز وجل ان يمن عليك بالحجاب، لكن في النهايه انت مسلمه، ما ينفعش ان انت تطلعي وخلي شباب المسلمين يفتنوا بيكي. تخيل ده مصيبه كمان انت قاعده في استاد، يعني انت لو ماشيه في شارع وشافك 200 شاب وبصوا عليك وانت متبرجه انت خدت ذنب 200 شاب. امال لو راكبه مترو الانفاق الخط كله ما شاء الله، لو راكبه بقى طيار ولا مش عارف، لا دي مصيبه كبيره في استاد، واستاد ومباراه منقوله على الهواء، يعني ملايين الناس شايفينك. لو انت متبرجه فعلى الاقل 50 مليون 100 مليون، ولو مباراه مهمه بيبقى متابعها مش 100 مليون بقى يتابعها مثلا 300 مليون تمام، وكل دول عينهم تقع عليكي في نفس اللحظه. يا ريت تفتكري الكلمه ديت واوعي تنسيها. لو وقع عليكي وانت متبرجه الكاميرا جت عليكي وشافك 300 مليون رجل تاخدي 300 مليون ذنب في لحظه. قولي لي انت بقى بالله عليكي كم من عمرك تحتاجي تعيشي قد ايه عشان تجمعي 300 مليون حسنه؟ ومش معنى كده ان انا بأسف من رحمه ربنا، بقول قول المولى عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ربما لما ربنا يكرمك وتلبسي حجاب وتمتنع عن موضوع المباراه في الاستادات والكلام ده كله تمام، وتسيبك من ده كله بقى وتعيشي دينك بجد وتسعدي في دينك ودنيتك بفضل الله، وتنتظري الزوج الصالح اللي يعينك على طاعه ربنا، لعل وعسى بفضل الله سبحانه وتعالى ال 300 مليون ذنب او السيئه اللي كتبت عليكي تتقلب ل 300 مليون حسنه بتوبه صادقه لله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا كابتن على المداخله الجميله ديت. تعالوا نبدا بقى موضوع لنادي لا تحزن وابتسم للحياة. وقفنا المرة اللي فاتت وقلنا هنقف عند الحتة ديت لأنها حتة مهمة جدا وتهم كل المسلمين، اللي هي مسألة الرزق. الحقيقة لما عدت أشوف استطلاع واستفتاء كده بين كتير من المسلمين، لقيت أكتر قضية تعباهم ومضايقاهم وخانقاهم وخليهم عايشين في أحزان الفلوس. تسأل أي حد إيه اللي مضايقك؟ قلتها. قلت إيه؟ الفلوس. ولما تقول لواحد رزق جايلك في السكة يفرح ليه؟ لأنه معتقد إن الرزق فلوس. الاول هو ايه هو الرزق يا جماعه؟ هل الرزق فلوسه بس؟ يا ميدان حاضر انا حاضر. هو بيقول عايزين نبين الفرق بين الرزق والرزق. هو طبعا عشان بنتكلم بالبلدي فبنقول الرزق، انما هو الاصل فيها الرزق. الرزق هو المصيبه اللي هو بالهمزه، فاهم ازاي؟ انما الرزق هو الرزق بالقاف. الرزق بقى يعني ايه عشان نتكلم بقى باللغه العربيه شويه كده، الرزق ده يعني ما هوش المال وبس، لا الرزق ده حاجه كتير جدا. الاسلام رزق، ما انت اسلمت وغيرك ما اسلمش، وانت تبعث يوم القيامه الكفار اللي واقفين وهيخشوا النار ينطبق عليهم قول المولى عز وجل في تلك اللحظه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هيتمنى الواحد فيهم ان هو يكون مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. انت الحمد لله ربنا اكرمك بنعمه الاسلام، ده رزق كبير جدا. ممكن تكون مسلم تايواني اي كلام، يعني لا بتصلي ولا لك علاقة بالمسجد، وبناتك سيبهم كده متبرجات، وزوجتك نفس الحكاية، وما فيش أي علاقة بالله، ولا القرآن بتفتحه، ولا بتذكر ربنا، ولا بتحضر دروس، ولا بتدعو إلى الله، ولا في علاقة ماشي. لكن لا، ربنا امتن عليك بتصلي تعرف ربنا، بناتك محجبات، زوجتك محجبة، انت بتذكر ربنا، بتصلي قيام ليل، بتسمع دروس علم، بتحب الدعاء، بتحب يعني النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي، وبتحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتحب كل الصالحين، والمرء مع من أحب كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شاف الموضوع، فالإسلام رزق، حسن الخلق رزق، راحة البال رزق، زوجة الصالحة رزق، العلم الشرعي رزق، إن ربنا يستعملك في الدعوة إلى الله رزق، كل هذه أرزاق. وآخر أنواع الرزق الصحة رزق، العافية رزق، الأولاد رزق، كل هذه أرزاق. وآخر أنواع الأرزاق دي في نظري هو المال، إن العلم خير من المال، فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. فآخر أنواع الأرزاق دي كلها المال. فالناس النهاردة أغلب الأحزان، وسامحوني يعني، أغلب الأحزان اللي موجودة النهاردة في بيوت المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يخرج الأحزان من بيوت المسلمين جميعا يا رب، وأن يملأ بيوتهم سعادة وسرورا، اللهم آمين. أغلب الأحزان دي بسبب قلة الفلوس، تلاقي زوج وزوجة ليل ونهار في خناق وشحناء وزعل وتعب ومشاكل، وطلقت مرة واثنين وقف على الثالثة، فاضل لك زلطة وتطلع بره زي يقول يعني، كل ده عشان إيه؟ عشان موضوع الفلوس. طول لا بيجيب ولا بيسوي، إما إن هي بتنكر، بمعنى إن هي جاحدة للمعروف، مهما اداها هي ما بتشوفش خير أبدا، مهما عملها تقول له ما رأيت منك خيرا قط، خلاص يعني المسألة قافلة عندها، أو إن هو فعلا مقصر في حقها، فبالتالي هي كرهها مش ضايق منه، أو إن هم هو إنسان كويس وهي إنسانة كويسة لكن مضيق عليهم في الرزق، يعني ربنا ابتلاهم في هذه المسألة، والإنسان يبتلى على قدر إيمانه، والإنسان ما بيختارش البلاء بتاعه، واحد يبتلى في الصحة، واحد يبتلى في زوجة، واحد يبتلى في أولاده، واحد يبتلى في المال، وهكذا تتنوع الابتلاءات. فممكن يكون عندهم ابتلاء في الرزق، مفيش الحالة يعني تعبانة شوية، فتجد مشاكل على طول، وتجد وتجد وتجد، إلا إذا كان فيه رضا بفضل الله سبحانه وتعالى. لو الرضا وصل إلى القلب بفضل الله أقل شيء يكفيك. وأكثر مثال يوضح لنا هذه المسألة ما كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ده في يوم من الأيام، شوف الشيء الجميل، لما عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رايح داخل على زوجته أم كلثوم، فبيقول لها يا أم كلثوم هل عندك من طعام؟ قالت ما تحت السرير. بص على تحت سرير، لا في ذكر بط، ولا في خروف مشوي، ولا في مثلا فطيره مشلتته، ما فيش حاجه، بعض فتات الخبز وبعض فتات الملح، بعض حصوات الملح وبعض فتات الخبز. سيدنا عمر ما قالش انا امير المؤمنين اكل الكلام ده، ده مين اللي يرضى ياكل الكلام ده، ده وانا حتى اللي مش عارف ايه، ابدا سحب شويه الملح وشويه الخبز وكل، ياكل حته خبز كده وراها كسره ملح صغيره. فبعد ما كلح ماسك المية وراح شارب ومسح على بطني وقال الحمد لله ويل لمن أدخله بطنه النار. في ناس بعيد عنك ربنا، عافينا وعافيك يا رب ويرزقنا وإياكم الحلال الطيب، في ناس همها كله هو مش بيأكل عشان يعيش، لا هو عايش عشان يأكل، حياته كلها أكل، في العربية بيأكل، في المكتب بيأكل، في الشارع بيأكل، في البيت بيأكل، في الاكل بياكل، يعني هو ما فيش عنده دقيقه يعني راجل يقول لك انا ما بضيعش وقتي ابدا، فاهم ازاي؟ وليل ونهار وما فرقه معاه خالص، حلال حرام، هو عمال يرمى المزلقان والموضوع بالنسبه له ايه، منتهي. لا يا اخي العزيز، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الشاهد من ورا ده كله ان دي مشكله كبيره جدا بالنسبه للناس كتيره، يقول لك الرزق ايه مشكله المشاكل النهارده، الشباب انزل اسال الشباب مشكلتك ايه، مش لاقي شغل، عايز فلوس، عايز اتجوز، عايز ابدا حياتي. حياتك لو بداتها مع ربنا يقينا 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 بجد هتتسهل لك كل حياتك. أو الله العظيم الكلام ده مش من عندي، ما انا قلت لك اي كلمه عندي خدها على جنب رميها، انما ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند الترمذي بسند صحيح من كانت الاخره همه. بقول يا شباب المسلمين، يا اللي بتدور على وظائف، يا اللي نفسك تشتغل، يا اللي عايز تتجوز، يا اللي نفسك تخلف، يا اللي نفسك تبدا حياتك ومستقبلك وعايز مشروع وعايز فلوس وعايز راس مال وتروح تاخد قرض حرام وتعمل وتسوي او تاخد فلوس وتطنش وما تردش، بقول له عايز تبدا حياتك وعايز تكون مستقبلك، كون مستقبلك بايمانك بالله. ازاي يعني؟ معلش الكلام بقى مش كلام نظري كده، لا والله كلام عملي. لو ما بتصليش ابدا صلي، والصلاه ان شاء الله من اسباب الرزق بفضل الله سبحانه وتعالى. ابدا صلي، اذكر ربنا، استغفر، قتل من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال، اتفضل اموالها فمزق وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يبقى الاستغفار من اسباب الرزق، اي نعم من اقوى اسباب الرزق بفضل الله سبحانه وتعالى. اعبد ربنا، صلي، التزم، استغفر، اقرأ قرآن، ادعو إلى الله سبحانه وتعالى، والله العظيم يقينا هيكون ده من أسباب الرزق بفضل الله. أنا لو عندي مكان عايز أشغل فيه حد، يقينا مش هجيب واحد ما عرفش ربنا، أنا أمينه إزاي على المكان بتاعي؟ إنما يقينا لما هعوز أدور على حد هشوف إنسان صالح، ما أشترط إنه لازم يكون ملتحي، بس على الأقل يكون إنسان بيحب ربنا وبيصلي وبيدخل بيت ربنا، فاهم إزاي؟ إنسان في خير، أخده أقول له لو ممكن تشتغل عندي أو كده، أو بلاش تشتغل عندي اشتغل معايا. خلي يعني برضه عايزين إيه ندي درس عن حتة انتقاء الألفاظ، بدل ما أقول لواحد تعالى اشغلك عندي أو اشتغل عندي، أقول له ممكن تساعدني في الشغل، ممكن تكون يعني زميلي في الشغل، ممكن نشيل الشغل أنا وإنت مع بعض، ممكن تعتبر المكان ده مكانك. في ألفاظ كده حلوة يعني، حتى بيقولوا المضاف السعد. عايزين إن شاء الله ندي درس كامل عن مسألة مش الاتيكيت بقى اللي بنتعلمه من الغرب، الاتيكيت بنتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، الألفاظ الجميلة البديعة الرقيقة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يلاقي حد يغلط ما كانش يقول له انت اللي عملت كده، ها اعترف، طب ار، فالنبي ما يقولش كده، يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أو ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. دي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فشاهد في الموضوع مسألة الرزق يا شباب، اللي عايز تشتغل وتكون مستقبلك والله العظيم وخدها من أخوك كلمة، أقسم بالله وصدقني، والله لو إنك أنت آمنت بالله وبدأت تصلي واستقمت، أقسم بالله هتلاقي الأرزاق من حيث لا تحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعالوا نتكلم عن موضوع الرزق. المولى عز وجل يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، وقال جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الدودة، انت احيانا تشوف منظر تتعجب له جدا، تلاقي ناس عاملين بيفحطوا بيعملوا مشاريع وحاجات زي كده، وهو بيفحط لقى حجر اتفتح جوه الحجر دودة. الدودة دي كيف كان يصل إليها الهواء، الماء، الأكل، الشرب؟ الله أعلم. حتى المثل البسيط يقولك يا عم تعات هم رزق ليه، ده ربنا بيرزق الدودة في بطن الحجر، مش ده المثل بنقوله عندنا في مصر؟ دي حقيقة فعلا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى. هديك كم مثال بسيط كده بس بعد ما تصلي لحبيبك صلى الله عليه وسلم. كان في رجل، هذا الرجل انا مش هحكي لك بقى حكايات من السلف بس، لا هحكي لك حكايات من واقعنا الحالي عشان تحس ان الموضوع يعني اقرب الى المصداقيه، يعني ان انت ما تقولش اصل طلع يا عم الصحابه بقى احنا ترجمنا زي الصحابه، لا انا بحكي لك حكايات من زماننا. ده واحد رجل مره كان قاعد مع زوجته والاثنين بقى لهم حوالي 3 ايام ما كلوش وما فيش فلوس والدنيا واقفه ومش عارف الكلام ده كله، فالزوجه جعت والزوج جاع مش قادرين خلاص، قالت له اخرج وابحث لنا عن اي طعام خلاص هنموت. فخرج وراح واصل عند واحدة قريبة له، خالته وعمته حاجة كده، فقال لها أدركينا بأي شيء؟ قالت له والله ما عندنا إلا سمكة وقد أنتنت، يعني احنا ما عندناش أكل في البيت خالص احنا كمان، والسمكة ديت نسيناها فعزكم الله خلاص تغيرت رائحتها ونتنت يعني، فنقول قال لها هاتيها إن شاء الله حتى تكون حصل لها إيه، احنا مش لاقيين خلاص. خد السمكة المنتنة وبدأ يقول لزوجته افتحيها ونظفيها عشان إيه ناكلها بأي طريقة، المهم يعني بس العيش وخلاص يعني. بتفتح الجوف بتاعت السمكة فوجدت في جوف السمكة جوهرة كبيرة جدا. الرجل في التو اللحظة خد الجوهرة وطلع على بتاع المجوهرات فقال له دي تساوي كذا، فباعها، جابت له مبالغ مئات الألوف. خد المبلغ كله وراح لعمته أو خالته اللي لقى عندها السمكة ديت، قال لها أنا لما اديتيني السمكة ديت فتحنا بطنها عشان ننظفها فوجدنا فيها هذه الجوهرة وبعتها وجابت الفلوس ديت، فالفلوس كلها بتاعتك أنت. قالت له لا، طالما ان ربنا اكرمك بهذه الجوهره فهذا قسمي وقسمك، حظي وحظك، اقسمها بيننا بعض ايه بالنص. فقسم الفلوس مع بعض بالنص بفضل الله، فاغتنى فكان من الاثرياء بعد ذلك. كل المساله محتاجه بس ان انت تكون على يقين. السعاده احيانا بتكون تحت رجليك. طب نشوف الاتصال الاول بعدين نشوف رجلينا. ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
اهلا وسهلا.
عامل ايه؟
الحمد لله رب العالمين.
منور الشاشه والله،
ربنا يبارك في عمرك.
طيب بالنسبه بقى ان انت بتتكلم في الرزق وكده،
فانا
عايزه نفسي اعمل عمره.
نعم.
فانا داخله جمعيه.
نعم.
ممكن فلوس الجمعيه تنفع ان انا اطلع بيها عمره؟
ربنا يبارك فيكي. فلوس الجمعيه حضرتك طبعا بتدفع مبلغ ودي بتدفع مبلغ وكده وكده، انت هتقبضيها في الاخر ولا في الاول؟ الاتصال انقطع. عموما لو هتقبضيها في الاخر فالامر بسيط، فانت كده كده اعتبري كانك اختزلت هذا المال عند الناس دولت وخدت الفلوس في الاخر. اما لو كنت انت هتقبضي في الاول او في النص تستسمحي الناس اللي هم داخلين معاك في الجمعيه في ان انا المال ده هروح بعمره عشان لو مت ولا حصل لي حاجه تبقوا مسامحيني في المال، او ابلغ من يعني اولادي ان هم يسدوا عني هذا الدين، تعتبره دين ويجوز ان شاء الله تسافر ان شاء الله. معانا اتصال تاني، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
يا اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك.
ربنا يا رب يثبتك على الحق ده بس كده ويمتعك بالصحه والعافيه.
ربنا يحفظك. امين.
انا عندي بس مداخله صغيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتناول اللحم قال لا تسالون يومئذ عن النعيم.
نعم.
فهل معنى كده ان تناول ما لذ وطاب ساحاسب عليه؟
مش حساب يعني عقاب. النبي صلى الله عليه وسلم موضح في هذه المساله ان اي حاجه الانسان بيتناولها في حياته هيحاسب عليها، من باب ان لا يستوي من عاش حياته كلها وهو ممتع بالارقى انواع اللحوم والكباب والسمك والجمبري، وبين واحد تاني لا ياكل الا يعني الا الخبز مثلا. فالمحاسبه هنا ليست عقابا وانما هي سؤال، ووضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر رواه الترمذي في سند صحيح: فقراء المؤمنين يدخلون الجنه قبل اغنياء المؤمنين بنصف يوم، يعني 500 عام، وانت عارفين اليوم يوم القيامه وان يوما عند ربك بألف سنه مما تعدون. اليوم 1000 سنه، فنصف اليوم 500 سنه. طبعا بتعدي بمقاييس الاخره غير مقاييس الدنيا، يعني مش مقياس انا قاعد 500 سنه هناك يوم القيامه بمقياس يعني الايام هناك بقى حاجه تانية خالص، وضع الاخره غير وضع الدنيا. شايف في الموضوع ان الغني الفاضل اللي هو بيتصدق وبينفق وبيعبد ربنا ليه يؤخر؟ يؤخر مش عذاب، ليه يؤخر؟ عشان بس يحاسب على هذا المال من اين اكتسبته وفيما انفقته، واخد بال حضرتك؟ لكن هل معنى تاخر الغني عن الفقير في دخول الجنه هل ده يعني ان الغني هيخش في درجه اقل من الفقير؟ لا طبعا، هذا الغني انسان اختبر وظهر معدنه واصاله معدنه، فانسان اصيل بمعنى ان هو رغم ان هو كان غني لكن هذا المال لم يطغيه وما خلوش بقى يروح يفسد ولا يفسق ولا يعمل حاجات حرام، بالعكس استعمل هذا المال في طاعه ربنا فيحاسب. بعد ما يحاسب ربما يرتقي في اعلى من الفقير في درجات عظيمه جدا في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. طب نكمل موضوعنا، ندي الامثله بقى الثانيه بتاعه الرزق. طب اخر اتصال عشان خاطرك يا مدني. انا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا بسم الله احمد؟
يا اهلا وسهلا
الشيخ محمود.
ان شاء الله.
انه احبك في الله.
حبك رزحتنا فيه، ربنا يخليك.
والله انا بتمنى من الله انك تدعي لشفاء اخواننا المسلمين، لاني في ناس تعبانه جدا جدا.
والله بندعي في اول كل حلقه، والله بندعي بالاسماء معينه ولكن في نهايه بقول وكل مرضى المسلمين
وهدايه اولادنا جميعا اللي هم الشباب.
ربنا يهدي كمان المسلمين.
امين يا رب العالمين.
ربنا يهدي جميع الشباب المسلمين وبنات المسلمين ويهدي كل المسلمين يا رب العالمين. احنا بنتمنى كل المسلمين والله ان كل ربنا يسعده دنيا واخره وان ربنا يدخلهم الجنه وان هم فعلا يشوفوا الحياه في حجمها الحقيقي، لان مشكله المشاكل النهارده ان ناس كتيره شايفه الدنيا بحجم مش حجمها. انت عارفين يعني ايه؟ يعني الناس اللي بيقول لك اعرف قيمه نفسك، اعرف قيمه وقتك، اعرف قيمه دنيتك هتستريح. انت تعرف قيمه نفسك ان انت مسلم اغلى مخلوق على وجه الارض. شوف قد ايه كنتم خير امه اخرجت للناس، انت اغلى مخلوق موجود، انت كنز موجود على وجه الارض. دي نقطه. اعرف قيمه وقتك ان عمرك هو كنزك الحقيقي. اعرف ثالث حاجه حجم الدنيا، حجم الدنيا النبي عليه الصلاه والسلام وضح لنا في حديث جليل قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الاخره، حديث مسلم، ما الدنيا كلها في الاخره الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع ولا حاجه. يبقى اذا ايه المساله؟ محتاج الانسان يكون عارف حجم الاخره وحجم الدنيا. حجم الدنيا بالنسبه للاخره هراحه جدا. انت النهارده بقول لحضرتك ايه رايك انا هجيب لك حته بسكليته كده صغيره ب 100 جنيه ويعني عيش حياتك كده لحد ما ربنا يكرمك، بعد كده هجيب حاجه احسن. فقلت لك ايه رايك، البسكليته احسن ولا اديك عربيه شبح؟ فتقول لا طبعا شبح. اقول لها بس خد بالك من حاجه، اركب البسكليته دي لمده شهر بس واديك بعدها الشبح. فتقول لا لا صبر لي على ذلك، خلاص انا مش عايز الشبح وخليني في البسكليت. طب ليه؟ ما انت بقولك يعني تصبر بس قبل ما تيجي تاخد الشبح. فهي دي مشكله، في ناس مش بص غير تحت رجليها، مش واخده بالها ان الدنيا دي ما تساوي حاجه. تعال نكمل موضوع الرزق يا مدني، مش كل شويه. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عافاكم الله وهداكم وزادكم الله من فضله.
الله يبارك فيك.
حضرتك انا عايز اعرف ما هو اعظم ابتلاء بالنسبة للابتلاءات اللي ينزلها ربنا سبحانه وتعالى على عباده.
نعم.
السؤال الثاني، هل هناك جنة فوق جنة الفردوس؟ لأني سمعت أن الله صنع بيده كرامة لمحبيه الذين مقربين لديه، يعني يعني الجنة اللي هي بيقول ربنا سبحانه وتعالى، سمعت يعني في القناة إن هو صنع جنة لا أحد دخلها قبل ذلك، ولا ملائكة ولا أحد رآها ولا نعم. ولا
هذه الدرجة يعني. جزاكم الله خير، السؤال واضح. أكبر بلاء
هذا صحيح؟ فلو كان صحيح هذا،
طيب أكبر بلاء عموما يتعرض له الإنسان هو البلاء في الدين، ده أكبر بلاء يسلط على الإنسان. وكان السلف رضي الله عنهم وارضاهم، كان الواحد إذا أصيب بمصيبة أو بلاء كان يحمد الله عز وجل أربع على أربع أشياء، كان من ضمنها أن البلاء لم يكن في ديني. طالما أن البلاء لم يصل إلى الدين، أن الإنسان ممكن يبتلى بحاجة كتير جدا. في إنسان بيبتلى في صحته وفي زوجته وفي أولاده وفي موت حبايبه وفقد منصبه وفقد ماله وكل حاجة، لكنه ما زال مؤمنا. ويوضح ده حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. أبأس أهل الدنيا ده إنسان يعني ما فيش ابتلاء موجود على وجه الأرض هو ما دقوش. أبأس أهل الدنيا، خلال حضرتك مليارات البشر من أيام سيدنا آدم لحد قيام الساعة، في واحد فيهم بس هو ده أبأس واحد في المليارات دي. فلك أن تخلي كل ما يخطر على بالك من الابتلاءات هو تعرض له، ورغم ذلك كان مؤمنا بالله، عابدا لله، راضيا عن الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان يغمس غمسة واحدة في جنة الرحمن جل وعلا، ثم يسأل من الذي يسأله؟ الله. هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. إيه ده، بيكذب؟ لا ما بيكذبش، هي فعلا الغمسة بجد، نسيته كل شقاء وبلاء شافه في الدنيا. يقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. ده أكبر بلاء الإنسان يبتلى في دينه. أما بالنسبة لأعظم جنة، فأعظم جنة كما هو معلوم في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، صلي صلى الله عليه وسلم، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تبتغى إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو صلى الله عليه وسلم، لكنه تواضع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. هي دي بقى حتة إيه؟ يعني أن أنت بعد الأذان تدعي وتسأل المولى عز وجل الوسيلة للنبي، دي أعلى درجة في الجنة، لا تكون لملك مقرب ولا لأحد من البشر إلا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف بقية الموضوع يرزقه من حيث لا يحتسب. بنقول إن أكتر مشاكل وأكتر الأحزان الموجودة في بيوت المسلمين النهاردة بسبب موضوع الرزق. والله العظيم يا جماعة أقسم لكم بالله إن أسعد حياة أنا عشتها، أنا أقول لكم حاجات تجارب شخصية عشتها، والله العظيم كانت أسعد لحظات عمري يوم ما كنت أقعد مع أم الله يرحمها على الطبلية. أقسم بالله أنا الآن وأنا قاعد على السفرة ويقدم مثلا ليه أشهى أنواع المأكولات، ما أشعر باللذة اللي كنت بحسها وأنا قاعد مع أمي على شوية فول كده وحتتين لفت كده معمولين في البيت والرغيفين، والحمد لله ونأكل كأننا أكلنا أشهى المطعمات في الدنيا. أو والله العظيم أسعد لحظات في الدنيا إن أنت تكون راضي عن حياتك، راضي عن ربك أولا سبحانه وتعالى. اللقمة بيقالها طعم. دلوقتي أنا كنت النهاردة بكلم مع أخ حبيبي فبدرش معاه بقول له سبحان الله الاكل ما بقاش طعم. كان زمان ناكل اللقمه كده رغيف عادي خالص جدا، ممكن يكون بايت ومقمرينه كمان، وناكل شويه فول او بضايه او اي حاجه بسيطه جدا، او والله العظيم ما هتصدقوا او دقه. عارفين الدقه؟ يمكن بره ما يعرفوش الدقه، يعني ملح على مش عارف على كمون على شويه حوا شكل جعان كده واخد بالك وكده، وناكل ونغمسه بالرغيف ده، اقسم بالله كان بيبقى في الفم اجمل من اي اكل النهارده. النهاردة تخش تاكل في محل جمبري ولا بتاع، تمام، انت وصاحبك وانت ماشي تلاقي نفسك دافع 500 جنيه وتخرج برا ما حسيت بأي حاجة. ايه اللي بيحصل؟ البركة نزعت من بيوت كتيرة جدا يا جماعة. محتاجين البركة ترجع. كان سيدنا عمر يقول اللهم إني لا أسألك رزقا قد قدرته لي ولكني أسألك البركة في هذا الرزق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركة اللي خرجت من بيوت أكثر المسلمين الآن محتاجين أنها ترجع. ولذلك لما نيجي بقى بالذاكرة بقى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث رواه مسلم من ضمن علامات الساعة الكبرى نزول سيدنا عيسى بن مريم. خد بالك البركة لما تيجي أنت تشوف نتيجة البركة في الحديث ده. أعطولي هي البركة دي شكلها إيه يعني؟ يعني أنا معايا دلوقتي مثلا مرتب مثلا 500 جنيه 1000 جنيه يعني إيه بركة في المال ده؟ البركة في المال ده إن أنت تستطيع من الـ 1000 جنيه ديت أو من الـ 500 جنيه ديت بـ 10 جنيه تجيب حاجات تتمتع بيها أكتر من اللي غيرك بيدفع فيها 1000 جنيه وما بيتمتعش بيها. وهي هي خد بالك تجد واحد فقير راكب عربية فولكس من غير شكمان ونازل قدام بتاع الفاكهة عايز يا عم كيلو موز اديله كيلو موز خد بالك باتنين جنيه مثلا. يجي واحد تاني راكب عربية شبح وينزل نفس الفكهاني يقول له عايز اتنين كيلو موز يقول له حاضر يا باشا عندي موز لحضرتك الكيلو بعشر جنيه نزال فل نقاوة يقول له هات يتكسف يقول له لا عشر جنيه كتير فيوم دافع عشر جنيه في نفس الكيلو اللي كان باتنين جنيه. خدت بالك هي دي المشكلة. هي دي المشكلة ان احنا النهاردة عايشين زمن نزعت فيه البركة من اكثر بيوتات المسلمين الا من رحم الله سبحانه وتعالى. تلاقي تسمع ايام جدي وجدك كان الرجل يبقى مرتبه كام 3 جنيه 4 جنيه يوم يعني ما يتمعظم يبقى زي جدي مدني مثلا واخد 4 جنيه ونص واخد بالك ده كان العمدة مثلا بتاع بلده حاجة يعني بسيطة ورغم ذلك كان عايش عيشة الله اكبر حاجة تفرح يتصدق ويعمل ويكفل يتامى ويدفع فلوس ويجهز بناته بين 4 جنيه ونص ولا 4 جنيه. النهاردة المرتبات تتراوح النهاردة ما بين الألف وال وانت طالع بقى فاهم ازاي مش هقول لك لحد فين يعني ورغم ذلك تحس ان مفيش بركة. تلاقي الراجل بيقبض 3000 واخر الشهر مستلف ليه مش مقضينه متسلط عليه ابواب انفاق عجيبه جدا وهو مش حاسس بحاجه ولا حاسس بلذه ولا عايش حياته ولا سبحان الملك. وتجد في المقابل ناس عايشه حياه بسيطه جدا وجميله جدا اقسم بالله ايام ما كنا عايشين الحياه البسيطه جدا جدا اللي هي تحت الصفر بالبلد كده ولا استحنا اقول هذا كنا اللقمه لها طعم في البق كانت الجلسه لا تنسى كانت الكلمة أقل كلمة ترضينا أقل لقمة ترضينا أقل فلوس ترضينا. يعني أنا أفكر كنا وأنا في دراستي بتاخد ملاليم من أهلي ملاليم الملاليم دي كانت على قلبي زي العسل كأني أخذت كنز شوف دي زي بيقولوا كده المثل البلد عندنا في مصر بصلة المحب خروف سبحان الملك. في حين أن ممكن تلاقي في نفس الوقت واحد لو أعطيته في إيده 10,000 جنيه ولا كأنك اديته حاجة كأنك بتقول له خد 10 ساغ وربنا يصل لك يعني فهم إزاي؟ آه هي دي المسألة البركة والقناعة. القناعة كنز لا يفنى فعلا. أن واحد ونرجع الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا الحتة دي من كانت الآخرة هم جعل الله غناه في قلبي. الله أقل حاجة ترضيك بقدم لك لقمة بقول لك حبيبي في الله أنا عازبك النهاردة على قرص بيض وشوية فول وحتتين لفت وبصرة المحب وخرف تقول لي أحلى من العسل ده يعني ده كفاية أن أنا أقعد معاك فهم زين. في حين أن ممكن غيري يقول لك أنا عازبك النهاردة على جمبري جنبه نام على جنبه ومش عارف ايه وجايب لك شويه حاجات كده ويكلف لك اكل مثلا ب 1000 جنيه واخد بالك وانت قاعد بتاكل كده وعمال بتقول ربنا يعدي الليل على خير وانت قاعد بتاكل ومتضايق ومش مبسوط ليه؟ حته الرضا والقناعه ان اقل حاجه ترضيك. ان الصحابي كان بياكل يا جماعه التمرايه في الجهاد في سبيل الله يمص التمرايه الصبح وياكلها بالليل ويجاهد في سبيل الله وما يقولش بقى يا رب يعني انا طالع جاهد في سبيلك وهتقتل ومش لاقين حتى ولا تمريتين ايه تمريه واحده سبحان الله. ما كانش عنده اعتراض كان راضي بقضاء المولى عز وجل. يصل الامر ان الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم يربطوا على بطنهم حجر من الجوع وهم ارضى الناس عن الله. بالله عليك وانت بتاخد 1000 جنيه و2000 جنيه وما انتش راضي وبتقول امتى يا رب تفرجها بقى هنفضل عايشين كده تحت الصفر هنفضل كده عايشين تحت الارض. وشوف بقى سبحان الله بالله عليك لو مره ربطت على بطنك حجر من جوع هتعمل ايه؟ هتقول ايه لربنا؟ لما ألف وألفين وانت معترض وزعلان ومتضايق والدنيا يعني في عينك كلها سواد ما انت شايف غيرها فاهم ازاي؟ امال لما تربط على بطنك حجر من جوع امال لما تبات وتلاقي اولادك قدامك يتضاغون من الجوع يقول لك يا ابي لقمه هموت ابنك وزوجتك تقول لك الحقنا هنخلص فاهم ازاي؟ تعمل ايه؟ هم كانوا بيحصل معهم كده ورغم ذلك كانوا ارضى الناس عن الله. يا الله ربنا يرزقنا اياكم لذة الرضا. لذة الرضا لا تشعرك ابدا بمسألة الرزق جه فلوس ما جاتش فلوس، اصل في النهايه المساله محتومه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ورب الكعبه، بقول لك ورب الكعبه لن تموت الا وقد اخذت حقك كاملا اللي ربنا اوجبه لك. ربنا قدر لك ان انت رزقك من يوم ما اتولدت لحد ما تموت 2 مليون جنيه، والله العظيم ما هتموت وانت واخد 2 مليون الا قرش الساغر، لازم تاخد قرش الساغر لازم. كان مره واحد بيحكي لنا عن واحد يعني مات، هو الحقيقة ما كانش مات، كان جاله غيبوبة سكر وهم ظنوا ان هو مات. المهم بدأوا يزبطوه، الحقيقة دي قصة حقيقية يعني، وزبطوه ومشافيه وبيغسلوه، وهو بيغسلوه قام ففي ايه بتعملوا فيه ايه وكان ده كله ازاي ابدا انت مش موت؟ قال لهم لا ما موتش وزي الفل، انا كان عندي غيبوبة. ففرحانين جدا بيه ومشاف ايه، قال له فين يا دي المية انا عطشان. والله قصة حقيقية، ادوا له المية تمام، فرح شارب بقه ميه وادى لابنه الكوبايه ومات بس كده. وضحت الرساله؟ وصلت الرساله؟ ها هي دي الرساله اللي انا عايز اقولها لك، ان الراجل دوت هو جاله غيبوبه هم ظنوا انه مات، بس لسه ليه عند ربنا سبحانه وتعالى بق ميه، والله ما هتموت الا ما تشرب البق ميه. ارجع خد الميه، مع السلامه. عشان كده بقول لكم دلوقتي فاصل صغير، مع السلامه. فاصل بسيط جدا ان شاء الله نرجع لكم حالا ان شاء الله، فابقوا معنا يعني فاصل بسيط من الاستغفار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ويرزقهم من حيث لا يحتسب. كان واحد من التابعين من خيره التابعين اسمه ابراهيم ابن ادهم رحمه الله رحمه واسعا، في يوم من الايام كان قاعد بياكل، وقاعد بياكل جت قطه وقفت جنبه من باب الكرم، راح مرمى لها حته لحمه، خدت الحته وجريت وراحت رجع له تاني، فرمى لها حته تانية فسابت الحته، خدت الحته التانية وجري برضه وراحت رجع له تاني. فهو مستغرب القطه دي بتعمل ايه، تكونش بتكفل ايه. المهم يعني فراح جري وراها، ادى حته ثالثه وراح ماشي وراها، وصل ورا القطه لقى القطه دي واقفه فين يا جماعه؟ لقاها واقفه عند جحر، وراحت اصدرت صوت كده معين. اول ما اصدرت الصوت دوت طلع حيه العمياء، طلع من جحر حي عمياء، فأخذت حتة اللحم ديت وأكلتها ودخلت تاني. فتعجب إبراهيم بن آدم فقال سبحان الذي سخر الأعداء يرزق بعضهم بعضا، يعني مين يعطي الهم الرزق بعد كده؟ حية العمياء، ويسخر الله عز وجل لها قطة، مع أن القطة دي تخاف من حية جدا، يعني من أعدى أعداء القطة ديت الحية، ورغم ذلك ربنا يحنن قلب الحية عشان ما تاكلش القطة، ويحنن قلب أو يقوي قلب القطة عشان ما تخافش من الحية، عشان يجعل القطة دي سبب لرزق هذه الحية. يا سبحان الملك ما تعتلش هم الرزق. كان في مجموعة من البحارة، المجموعة دول كانوا نازلين بيصطادوا في البحر، وهم بيصطادوا في البحر يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان اللانش اللي هم بيصطادوا عليه سمك كان في جنبهم لانش تاني للمجموعة تانية. المجموعة اللي كانت بتصطاد ديت الأولانية ديت كلهم بيصلوا، كلهم بيذكروا ربنا، كلهم بيقروا القرآن، كلهم عايشين حياة دينية جميلة جدا. قعدوا يرموا الشبك ساعة اتنين تلاتة ولا سمكة طالعة، في حين اللانش اللي جنبهم عمال كل ما يرمي الشبكة طلع كمية سمك قد كده، رغم انهم ما فيش ولا واحد فيهم بيصلي ولا بيذكر ربنا ولا بيقرأ القرآن، وكلهم عايشين على المعاصي والخمر محطوطة على المركب والدخان ومش عارف ايه، وهم السمك بيجيلهم قد كده واللي بيصلوا ما طلعوش ولا سمكة. المهم فواحد من الناس ديت إيمانه كان ضعيف، يقينه كان ضعيف جدا، قال لهم يا جماعة يعني وإحنا بنصلي وما جيناش حاجة، وهم اللي ما بيصلوش جيلهم كل ده، طب والله العظيم لنبطل صلاة النهاردة ونصطاد وهنرزق. قال له طيب، فراحوا مطوعينه فسابوا صلاة الظهر وراحوا سايبين صلاة العصر وبدأوا يصطادوا. فهم بيصطادوا طلعت معهم سمكة كبيرة جدا، السمكة ديت قالوا طب إحنا دلوقتي جعانين نشقها ونشويها وناكلها، واللي هيجي بعد كده نخزنه عشان نبيعه. وهم بيشقوا بطنها لقوا في بطنها جوهرة كبيرة. فواحد فيهم بقى يعني رجل عنده إيمانات عالية جدا قال لهم كون إن الجوهرة ده تجينا وإحنا على معصية وما جات لناش وإحنا على طاعة، أكيد الرزق ده فيه دخن، ارمي الجوهرة ديت ونرجع تاني ونستغفر ربنا ونتوب إلى الله ونصلي وإن شاء الله ربنا هيرزقنا، وياريت نسيب المكان اللي إحنا عصينا فيه ربنا عشان نروح مكان تاني نطيع فيه ربنا سبحانه وتعالى. وبالفعل رموا الجوهرة في البحر، الجوهرة اللي جات لهم دي رموها في البحر، وشالوا الهلب بتاع المركب ومشوا باللانش شوية قدام وبدأوا يصلوا الظهر ويصلوا العصر، جمعوا الاثنين ووقفوا يستغفروا ربنا سبحانه وتعالى، وبدأوا يرموا الشباك. رموا الشباك طلع لهم كمية كبيرة من السمك، من ضمنهم سمكة كبيرة جدا برضو. ففتحوا بطن السمكة الكبيرة وجدوا نفس الجوهرة اللي رموها من نص ساعة في مكان تاني، ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعتلش هم بالرزق. وأحكي لكم قصتين جمال جدا جدا، بس لازم تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كان في أخت يمكن حكيت لكم قصتها أكتر مرة، بس بمناسبة الموضوع لازم أحكيها تاني. أخت فاضلة زوجها كان الله أعلم هل مات سافر تعرف شيء، المهم عايشة لوحدها هي ووالدها. فالمهم لها بنت صغيرة، فمرضت مرض شديد جدا، وهي ما كانش معها ولا مليم، أظن كان زوجها ميت، معاش ولا مليم، لا تجيب أكل ولا تجيب علاج ولا تجيب دكتور، وتعمل إيه؟ فمش عارفة تعمل إيه. فما كان منها إلا أنها طول الليل قعدت تصلي وتستغفر وتجيب كمادات وتحطها على البنت. البنت سخنة وتعبانة، وفجأة لقت الباب بيطرق بتاع البيت الساعة 3 بالليل. طلع أبوها، هي لبست حجابها، وطلع أبوها فتح الباب. فلما فتح الباب وجد الدكتور واقف على الباب. البنت المريضة فين بسرعة؟ فأمها مستغربة، مين اللي جاب الدكتور الساعة 3 بالليل؟ قالت له جوه غرفه النوم يا دكتور. طب بسرعه عشان مستعجل ومش فاضي. ودخل جوه، كشف على البنت، كتب لها روشتة، وادى روشتة لامها، ودخل ووقف على الباب مستني بقى الفيزيتا. وفيزيتا الساعه 3 بالليل وفي البيت كمان، طبعا تختلف عن فيزيتا العياده. المهم وقف، فبتقول له خير يا دكتور؟ قال لها خير، الفيزيتا فلوس يعني، فاهم زي بلغه العصر يعني قرش تمام كده. فقالت له دكتور انا معيش فلوس. معكيش فلوس؟ انت ما عندكش حياء؟ وقعد بقى يعني يؤنبها، ازاي تنزلي من بيتي الساعة 3 بالليل عشان اكشف على بنتك وانت معكيش فلوس؟ قالت له انا ما طلبتش حضرتك، يعني هتكدبي كمان؟ قالت له والله ما كدبت يا دكتور، لا انت متصل عليها الساعة 2 بالليل. قالت له والله انا ما عندي تليفون هنا. سبحان الله. قال لا، هو مش ده بيت فلانة؟ قالت له لا، في الشقة اللي جنبي. بكل بساطة كده. فربنا سبحانه وتعالى يعني يسر للدكتور ده انه لما يجي بدل ما يخبط على دي، لا يتحاول يخبط على اللي جنبها علشان يخش ويكون سبب في علاج البنت دي. فاستغرب، قال لها انت ايه اللي حصل لك، في ايه بالظبط؟ فسالها عن حالها. قالت له والله زوجي ميت من فتره بسيطه، وما فيش فلوس لا نجيب اكل ولا شرب ولا علاج، وبنتي مريضه. وقعدت اسال من ربنا سبحانه وتعالى وابكي بين يدي ان ربنا يصل لي شفاء بنتي. فلما المريض الطبيب سمع هذا الكلام صعب عليه، فراح مديها 50 جنيه في ايديها، ونزل خد روشتة، صرف لها روشتة، وجاب لها عشاء ليها والبنتها والأبوها، وسبع عندها الحاجات ديت، واستأذن وراح داخل على الشقة اللي جنبها. قد إيه الإنسان لو توكع على الله، لو كان عنده يقين في الله، لو كان عالم يقينا أن وفي السماء رزقكم وما توعدون، والله العظيم ما هيعتل هم رزق أبدا، ولا هيحزن ولا هيخاف، لأنه عارف أن الرزاق هو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أحكي لكم قصة برضو جميلة جدا بمناسبة مسألة الرزق واليقين في الرزق. شاب من الشباب الصالحين، فماشي في يوم من الأيام ومعدي كده على مزارع وغيطان وبساتين، وكان جعان جدا جدا، فيعمل إيه؟ فمش عارف يعمل إيه، فأح معدي على بستان من البساتين، وراح داخل وراح قاطف تفاحة وبدأ يأكل. أكل نص التفاحة، بعدين تذكر إيه ده، أنا واخد التفاحة من مكان وأنا ما استأذنتش صاحب المكان، هذا لا يجوز. طب اعمل ايه؟ ضميره أنبه، النفس اللوامه بقى اشتغلت شويه، وراح رايح ايه سائل الناس مين صاحب المزرعه دي، قالوا له فلان الفلاني وادي بيته في الشارع ده. راح مخبط على الباب، سلام عليكم. قال عليكم السلام، حضرتك صاحب المزرعه اللي في المكان الفلاني؟ قال له ايوه. قال له تسامحني يعني انا اسف والله، من شده الجوع عديت فلقيت البستان بتاعك مفتوح، دخلت خدت تفاحه واكلت يعني نصها او ثلاث ارباعها، وادي الباقي فتسامحني. قال له لا مش هسامحك. ليه؟ قال له مش هسامحك الا في حاله واحده. قال له هي؟ قال له لو اتجوزت بنتي. خلاص مش مشكلة اتجوز، بس انا معيش فلوس. قال له ما تشغلش بالك، جوازة متيسرة وكل حاجة والبنت موجودة، عايزين بس واحد مسلم وملتزم زيك وخلاص. بس على فكرة عايز اقول لك بقى على حاجة. قال له خير؟ قال له بنتي عمياء لا ترى، صماء لا تسمع، خرساء لا تتكلم. قال له انا مؤكرم من هذه الزوجة، يعني البلاء محوط من كل ناحية، بس يعني اهي جوازة زي كده احسن من معالجة الاغلال يوم القيامة في نار جهنم. فقال له خلاص انا موافق. المهم حددوا ميعاد الدخله وظبطوا المواعيد وكل حاجه، وجي في ليله الدخله الراجل بيقول وبي من الهم ما لا يعلمه الا الله، تمنيت ان الارض تتفتح ويخسف بيه. اروح اجوز واحده زي كده عن بقى ايه؟ عمياء لا ترى، صماء لا تسمع، خرساء لا تتكلم. طب دي هتعيش معاها ازاي ولا تفهم معاها ازاي؟ يقول فدخلت على هذه الفتاه وانا احتسب هذه الزيجه عند الله سبحانه وتعالى بدلا من ان القى الله عز وجل انا خائن للامانه. المهم قال فإذا هي من أجمل النساء، جميلة جدا، مبصرة وبتسمع وبتتكلم وفي غاية الحسن والجمال. فقال سبحان الله، ده أبوك قال لي أن أنت خرساء وعمياء، قالت له صدق أبي لم يكذب، فأنا عمياء فلا أنظر إلى ما لا يحل لي، صماء لا أسمع إلا ما يرضي ربي، خرساء لا أتكلم بكلمة تغضب ربي علي. فحمد الله عز وجل وتلا قول المولى عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الملك، أدي الإنسان لو عنده يقين فعلا في مسألة الرزق، والله ما يتعب، والله ما يزعل، والله ما يحزن أبدا. لا تحزن وابتسم الحياة، الرزق مضمون والله العظيم، أبدا لا يمكن تجوع، حتى لو جوعت فده ابتلاء، واصبر واحتسب وابذل الأسباب، وإن شاء الله ربنا هيرزقك من حيث لا تحتسب. مشكلة المشاكل يا شباب، إن كتير من الشباب هو عايز الرزق يجي لحد عنده، هو عايز اللقمة تجيله لحد عنده، هو عايز يفضل قاعد وكل حاجة تجيله يبقى قاعد. شهادتك ايه؟ أنا راجل خريج هندسة، لما كانش يجيني شغل هندسة مش هشتغل. طب يا باش مهندس ربنا يبارك فيك، أنت لو اشتغلت في أي مكان لحد ما ربنا يصل لك الوظيفة اللي أنت عايزها، هو ده حرام؟ إحنا يعني، وأنا أتكلم عن نفسي، أنا ما تركت أي عمل في الكون ده كله إلا واشتغلته، طالما إنه حلال. كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك أنا اشتغلته، في مصر، في السعودية، في كل حتة اشتغلت كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك. ليه؟ أنا كان لا يمكن أعود أبدا بلا عمل أبدا، يعني حياتي كلها مقضيها كلها في العمل. ولما انشغلت بالدعوة ربنا أكرمني بنعمة الدعوة، ما فطرت أبدا عن الدعوة والتصنيف والكتابة والدعوة إلى الله وطلب العلم وهكذا. حياتك كلها لابد ألا تضيع، كنزك الحقيقي هو عمرك، اوعى تضيع عمرك. فما تستناش، ما تقولش انا مستني لحد ما يجي الوظيفه المناسبه، الوظيفه المناسبه مش هتيجي في يوم وليله، والحياه اللي انت بتتمناها مش هتيجي في يوم وليله. كتير من الناس بيقولوا سبحان الله، من عجائب الاقدار ان الانسان وهو شاب لسه في ريعان الشباب وفي عز القوه والحيويه والجمال، تجد الدنيا مقطره عليه، مفيش، الدنيا واقفه ومفيش فلوس ومفيش حياه و ولما يبلغ سن السبعين يبقى مليونير. فيقول سبحان الله، يعني ما كنتش هبقى مليونير وانا عندي 20 سنة كده، واتجوز جوازة حلوة واعيش حياة جميلة واتمتع عض حياتي. هي أقدار الله عز وجل، اوعى تعترض، اوعى تعترض، لأن العيشة الحقيقية والحياة الحقيقية في الجنة مش في الدنيا. والله العظيم الدنيا لا يبكى عليها أبدا ولا يبكى عليها إلا إنسان مش فاهم المسألة. معنا اتصال. سلام عليك.
سلام عليكم.
حاضر. شو بسمع كلام إزاي؟ سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا استاذ احمد.
عامل ايه؟
اهلا بيك.
كنت بس في موضوع الحلقه النهارده، كنت عايز اتكلم بس في نقطه. فضل. بس
اتفضل.
هو انا كنت شغال قبل كده في شرم الشيخ،
نعم،
وسبتها ورجعت القاهره تاني،
نعم،
فجالي شغل هنا في القاهره،
نعم،
بس المرتب قليل،
نعم،
وجالي شغل في شرم تاني بس المرتب 5000 جنيه في الشهر،
نعم،
فمش عارف اعمل ايه.
خليك معانا في القاهره، اهلا بيك في القاهره. احنا ما نقدرش نستغنى عنك في القاهره،
خليك
في القاهره، والبركه من عند الله سبحانه وتعالى. والله يا اخي العزيز ربنا يبارك فيك، والله ما بقت بالمبلغ ولا بالكميه ولا بالفلوس، والله بالبركه. اوعى تحسبها كده. عارف هقول حاجه خالص، احيانا انت ممكن تشتغل في شغلانه. انا كان لي اخ حبيبي، كان الكلام ده من حوالي 7 سنين أو 8 سنين، كان مرتبه 400 جنيه، وزوجته قاعده في البيت، وكان يعني المرتب مقضي بس بالعافيه، يعني هو يعني ايه الموضوع مش متظبط معاه شويه. فنزل زوجته واشتغلت وكده، وطبعا مرتبها الطبيعي بتاعه يبقى اعلى من الزوج، يعني لان كل اللي بيطلب الشغلانه او بيطلب موظفين بيطلبهم يا اما لازم نساء، ولا بد ان تكون جميله المنظر، ملفوفه القوام، مشائبه الفلنكات، المهم يعني ايه، فمواصفات معينه كده. فراحت واشتغلت وبقت تقبض 500 جنيه، هو كان بيقضي 400 جنيه بالعافيه بس بيقضوا. بيقول لي بعد ما بقى مرتبي على مرتبها 900 جنيه بقى مصاريفنا في الشهر 1200 جنيه، فبقيت استلف 300 جنيه. طب ايه اللي حصل؟ ما هي نفس الحياه، اتسلطت عليه ابواب من الانفاق هو ما يعرفش جات ازاي. سبحان الملك، احيانا انت تروح شغلانه وتقبض 400 جنيه وتلاقي الحمد لله الدنيا ماشيه ومفيش اي مشكله، مفيش عايه، الاولاد زي الفل سلام، مش محتاجين دروس خصوصيه، الزوجه راضيه بقريره. لو ورحت اشتغلت شغلانه تانية يكون فيها شبهه او حرام وبتاخد 5000 جنيه، تلاقي العيال كل يوم عيانين والزوجه تعبانه ومش راضيه، وكل يوم لا معلش كل يوم خصام، والخصام ده لازم تصالح بايه؟ بالذهب. فاهم ازاي؟ حته دم عشان تصالحني. لا اصل الكوتش اللي فاتت كانت 50 جرام فعايزين المره دي يعني حاجه كده ايه قد كوتش العربيه يعني فاهم ازاي؟ وحاجات كده مدني. ماشي حبيبي الغالي زكس زهاني حبيبي الغالي الاستاذ هاني البنا مدير برامج في قناه ربنا يبارك فيه. انا كنت ببارك لك النهارده على مريم, بقول للاستاذ هاني ربنا رزقه بمريم عشان لا يحزن ويبتسم للحياه. واحنا يعني ان شاء الله يعني ايه عايزين بقى كده ربنا يكرمه ويكرمك كده بالعقيقه بقى ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا استاذ هاني وبنحبك في الله وربنا يجازيك عنا كل خير. وما تستنانا بقى بعد ما انا مش انا عايزك. ماشي حبيبي الغالي ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في الدكتور عاطف ويبارك في الاستاذ سعيد توفيق ويبارك في جميع القائمين على القناه وربنا يجازيكم عنا كل خير. احنا كنا بنتكلم في وتيجي تشتغل في شغلانه ثانيه ب 5000 جنيه وتلاقي حاجات متسلط عليك. الحاجات دي جت منين؟ ده مش عارف ايه وفلوس ومصاريف والعيال تعبانه والزوجه مش راضيه وهو نفسه ايه في ايه؟ ومش معنى كده انا بقول لك ما تشتغلش في شغلانه فلوسها كتير, اشتغل بس احرص على ولذلك لما حد بيسالني انها تكون حلال. لما حد يسالني يقول لي معروض عليا شغلانه دي ودي ودي اشتغل في فيهم, اقول له انهي اللي اقربك من ربنا يقول لي دي, اقول له خليك فيها بس المرتب قليل ما تشغلش بالك ان شاء الله ربنا هيكرمك. واحد يقول لي انا معروض علي ان اتجوز الاخت الفلانيه او فلانيه او كذا, انا ما اعرفش الثلاثه, هو بيحكي لي مثلا دي اهلها مش عارف وضعهم ايه ودي كذا ودي كذا. انت حاسس مين فيهم اللي تقربك من ربنا؟ فلانه دي بس هي اقلهم جمالا, ما تشغلش نفسك وارتبط باللي اقلهم جمالا دي طالما عندها دين الحمد لله. فاظفر بذات الدين تربة ذلك, حط ده مقياس في حياتك, افتح المحل ده ولا ده ولا ده, اللي يقربك من ربنا ايه ده خليك في ده, اعمل ده ولا ده ولا ده خليك في ده, اللي يقربك من ربنا خليك فيه. احنا بتوع ربنا, احنا عباد لله, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
شيخ محمود
اهلا وسهلا مع حضرتك.
كل سنه وحضرتك طيب.
صحه السلامه ربنا يخليك.
ربنا يبارك لك ويبارك للقائمين على الناس في المقابلين على قناه الناس.
امين يا رب العالمين.
من فضل حضرتك والنبي ربي يخليك.
قولي لا
انا يعني انا الحمد لله بتكر ربنا في جوزي وكده بس هو محامي ومجرد بس ان هو ايه بيتصل تعامله مع الحريم وكده بيتصل بالحريم فانا يعني ايه يعني ما اعرفش بردك ايماني ضعيف بردك بقول بتمنى من ربنا ان ربنا يقوي ايماني بس انا ببقى تعبانه داخلي كده ببقى تعبانه كده ما اعرفش وانا ربنا اللي يعلم بيا يعني الحمد لله انا بعمل ربنا يعني الحمد لله راضي عني وربنا مبارك لي في عيالي بس الحته الوحيده دي ان جوزي بقى تعامله مع الحريم وكده وببقى قاعده ابص له كده ببقى جسمي
وكل كل تعاملاته مع الحريم بس
اعمل ايه بقى؟ معلش اعمل ايه؟
هو شغال محامي؟ شغال محامي هو؟
نعم
شغال محامي؟
نعم محامي
كل تعاملاته مع الحريم؟ ده بناء الزبائن بقى طيب ربنا يبارك فيك. عموما يعني حضرتك ذكري بالله ان حتى لو اضطر انه يتعامل مع حريم يعني يبقى التعامل في حدود الشرعيه ما يبقاش في نظر للنساء ما يبقاش في تعامل يعني يتعدى فيه حدود الله سبحانه وتعالى وانه يتقي ربنا وما يحاولش حتى الكلام في التليفون يبقى في القضيه اللي عايزه فيه عايزاني في كذا ويكون تمام كمان يعني دي نصيحه ليه هو بقى شخصيا انه ما يدخلش في القضايا اللي كلها شبهه يخش يدافع عن واحد تاجر مخدرات ولا واحد قتل قتل ولا مش عارف ايه لا يعني ايه يخش في القضايا اللي ممكن يعني يجيب بها الحق للمظلوم وربنا يبارك فيكم وفيه يا رب العالمين. خالد اتصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي فضلتك يا شيخ محمود.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ربنا يجازيك خير يا شيخ محمود عن الاسلام والمسلمين يا رب
ويجعلك من اهل الحسنات. ربنا يحفظك يا رب.
في عندي استفسار بس يا شيخ محمود ربنا يخليك بس
اتفضل عليا. اتفضل.
هو في فعلا حاجه اسمها المس الجني؟ وإذا نعم. كان في حاجة اسمها المس الجني إزاي الإنسان يتعالج منه ويعرف علاماته إزاي؟
نعم
ومين المعالج الشرعي اللي الإنسان يثق فيه في حاجة زي كده ويروح له؟
ربنا
باعتبار إن في حاجات كتير النهاردة بتحصل دجل وأنواع نعم. من هذا القبيل يعني
أنا عارف ربنا يبارك فيك
ربنا يخليك يا شيخ محمود
الله يبارك فيك
السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام هو طبعا في مس الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس في مس وفي سحر وفي الحاجات دي كلها واردة والنبي صلى الله عليه وسلم سحر والحديث رواه البخاري نعم عصام سحر وكان الذي سحره رجل يهودي اسمه لبيد بن الأعصى الشاهد في الموضوع أن المواضيع دي كلها أنا أنصح كل إخواني وأخواتي وأبائي وأمهاتي ما حدش يجيب معالج وتسمحوني يعني يمكن معالجين يزعلوا مني في حاجة زي كده لكن أنا بقول دايما كما قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى رحمه الله رحمة واسعة أن علاج الإنسان من المس يشترط فيه أن يكون المعالج إنسان مخلص. قال الإمام، ودي معلومة عجيبة جدا، قال ولا أخلص للإنسان من نفسه. واضح المعنى؟ أن أكتر إنسان مخلص لنفسه هو نفسه، صح لا؟ أنا بتمنى لنفسي الخير يقينا من غير ما حد يقول لي أنت بتتمنى نفسك خير ولا أنت مخلص في علاج نفسك ولا مخلص. طبعا من عايز أخف يعني، فهم إزاي؟ فالإنسان عنده الرقية الشرعية، عنده الفاتحة، فاتحة من ضمن أسمائها 17 الشافية أو الشفاء، واخد بالك، وهي رقية كما ورد في الحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن سيد أبو سعيد الخدري رقى رجلا من أحياء العرب فشفي بإذن الله وأقام من مرضي كأنما نشط من عقال. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم مؤقرة، وهذه السنة الإقرارية، قال وما يدريك أنها رقية، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنها رقية. خد بالك، عندك الفاتحة، عندك سورة البقرة تقرأ على المية، وبعد ما تقرأ سورة البقرة لو مش حافظ افتح المصحف واقرأ ونفسك في المية، وبعد ما تخلص ادفر في المية تفلي من غير ريق هوا بس يعني، تمام. خد المية ديت طلع منها 3-4 ازاز خليها في التلاجة، اشرب بق الصبحية بق بالليل، واغتسل بالمية الباقية دي. المية الباقية دي صعب الاغتسال لان مش تغتسل في الحمام، هتغتسل في غرفة النوم. هتغتسل ازاي؟ ممكن تغرق الدنيا. ابسط لك الموضوع ببساطة شديدة جدا، خد ما يكفي ان يتحط في البخاخة بتاعة المكوى، ودفيها عشان ما تبقاش ساقعة عليك، دفيها على النار، وتدفئة على النار لا تؤثر فيه ابدا من فضل الله سبحانه وتعالى. وخد المايه ديت حطها في البخاخه، خش غرفه النوم او خش غرفه النوم اذا كان راجل او ست، اقفل على نفسك، تجرد من ملابسك، رش جسمك بالميه، نشف جسمك، البس بقى وشربت بقى ميه، وجزء من المايه ديت رشها في اركان البيت، في الاركان بس ما عدا ركن الحمام، اركان البيت الزوايا اللي في البيت رشها. اعمل موضوع رش اركان البيت ديت مره كل 3 ايام، واغتسل مرة كل 3 أيام، واشرب الماء دي كل يوم صبح وبالليل، وأبشر بكل خير بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن الحقيقة طبعا أنا شفت في إحدى القنوات بدون ذكر اسمها الموضوع بقى التركيز، تركيز إساءة للإسلام بشكل حزن والله العظيم. أشياء يعني لقيت البرنامج اتزع 7 مرات. ليه 7 مرات؟ لأنه عايزين أكشن يعني، في قنوات كل اعتمادها في البرامج الدينية حتى على الأكشن إثارة، عايز أعمل أي حاجة ألفت الناس لحاجة قد يكون هذا الأمر عياذا بالله في ضرر على الإسلام وعلى المسلمين وفي تشويه لسمعة الإسلام. يجيبوا لك بعض الناس قاعدين كل أسف بحزن لما لقي الشيخ طالع في مثل هذه المجالس. أنا دعيت من قبل في قنوات كتيرة جدا، تعالى نجلس عشان مناظرات، مقترم أنا مش في الحياة اللي تمرض القلب دي، أنا راجل مالية غير أنك تحطين قدام كاميرا أكلم الناس وأذكرهم بالله، ما ليه لا في المناظرات ولا ليه في الكلام عن موضوعات معينة عايزين نعمل بها أكشن وإصارة ومش عارف إيه، وتاني يوم الماتشات الجارات وتكتب والشيخ حضر وقال ما حبش الكلام ده. عايزين نعرف الناس بربنا، عايزين نذكر الناس بالله، عايزين الناس تاخد إيدهم بالجنة. هنقعد نفضل نفسنا الكلام ده وتفاجأ اللي يقول لك أنا متجوز جنية، واللي تقول له مش عارف أنا إيه وجواز الجن ومن الإنس ومش طيب يا سيدي اتجوزت ولا مجوز. إحنا استفدنا إيه؟ اتجوزت ألف مبروك يا سيدي يعني أبي عزمنا، انما في النهايه هنقعد نتكلم في يجوز لراجل ان يتجوز جنيه ومش عارف ايه، وده يقول لده طب ورهاني يقول له معقول اخلي اوريك مراتي يعني، وكلام طبعا يا جماعه سامحوني ما ينبغي ان يعرض على المسلمين مثل هذه القضايا، والله تمرض القلب وتشوه سمعه الاسلام والمسلمين. بنقول لمشايخنا الافاضل اللي بنحبهم في الله يعني لابد ان تنأوا بانفسكم وبدعواتكم عن مثل هذه المجالس، وكل المشايخ اللي بيطلعوا بنحبهم في الله والله، ولا يعني نتكلم عن احد بسوء، لكن بنقول من باب النصيحه يا جماعه يعني القناه اللي تستدرج اي داعيه انه يجلس مثل هذه المجالس بنقول له لا ارفض ارفض. هم لما لقوا كل دعاه بيرفضوا مثل هذه الاشياء بفضل الله هيبطلوا هذا الكلام، لان فعلا اشياء والله تمرض القلب. وربنا يبارك فيك يا رب العالمين. نرجع لموضوع ايه اللي طلعنا عن السعاده. لا تحزن وابتسم الحياه. ايوه مدن طيب حاضر اقول لك بعد الحلقه. ماشي حاضر. ابص هنا ولا هنا كده في النص. طيب حاضر. يبقى ايه؟ يبقى ويرزقهم من حيث لا يحتسب. تعال نخش في العنصر اللي بعد كده. احنا قلنا هنقف وقفات مع الكتاب في كل جزئيه، نقف وقفه كده ونتعايش حتى نعرف ايه سبب الحزن وعلاج الحزن ده. عايزين نوصل بالمسلمين في النهايه ان ما فيش ولا مسلم بيحزن ابدا، عايزين الكل مبتسم للحياه بفضل الله. ارضى بقضاء الله حتى لا تحزن. القضاء حصل يقينا، حصل، وقع خلاص، ابنك مات، ربنا يا رب يعافي الجميع، ابنك مات. طيب رضيت او ما رضيتش هتفرق معك ايه؟ هتفرق معك انت، انما مش هتفرق في الحاله نفسها. الابن مات خلاص، يعني مش لما تحزن الابن هيرجع. وانا قلت لك في الحلقه اللي فاتت، قلت لك بكل صراحه، لو انك تضمن لي يقينا بوعد من الله سبحانه وتعالى ان حزنك هيرجع لك ابنك اللي مات، او فلوسك اللي راحت او منصبك اللي ضاع ايدي في ايدك نقلبها سواد. اقعد لو انت كده نحزن العمر كله, لان الكلام ده كله مش هيأثر على حاجة, لان انت هتفوز بايه؟ بالوزر مع الحزن نفسه. بمعنى ابنك مات وقفت تقول ليه يا رب ليه, وانا يعني ما فيش حد عنده عيال غيري, طب ما فلان عنده 10 ما خدتهمش ليه, انا ابني الوحيد تاخده, وقعدت تعترض على قضاء الله. خدت المصيبه وخدت الوزر على المصيبه, خدت الوزر جنب المصيبه, عفوا تمام. يبقى خسرت مرتين. انما لما اول ما تنزل المصيبه الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون, اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها, الحمد لله فزت بقى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا الله ارضى, ارضى بقضاء الله. ونصيحتي بقى اتحصن, اتحصن قبل ما المصائب تنزل, اتحصن. اتحصن ازاي؟ خد النصيحة بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الدعاء والقضاء يعتلجان إلى يوم القيامة. يعني ايه يعتلجان؟ في صراع, صراع ما بين القضاء وما بين الدعاء. الدعاء طالع منك دلوقتي, يا رب استرني, يا رب ارحمني, يا رب اغفر لي, يا رب استرها على اولادي, يا رب يبارك لي فيهم, يا رب, يا رب احفظ لي زوجتي, يا رب احفظ لنا اموالنا, احفظ لنا صحتنا, احفظنا في عافيتنا, ابعد عننا شر شياطين الانس والجن, عمال بتدعي فيكفينا شر المرض. يكون في اللحظه ديت جاي لك مرض فيروس هيخلص عليك. خد بالك بقى, شوف المساله عامله ازاي, تحصن. يعني حتى في امور الدنيا الناس تقول ايه, الهجوم خير من الدفاع. بدل ما استنى, والله يا جماعة أقسم بالله كلام غالي بس ياريت تحفظوه, قبل ما المصيبة تنزل علي أهاجم أنا بالدعاء. وضحت المسألة؟ يعني بدل ما استنى ابني يموت وأنا أمرض ويحصل, وخد بالك من حاجة, ولا يعني ذلك أن أنت لما هتدعي كده كل المصائب ستكف عنك, لا, إنما بفضل الله ربنا هيحميك من بعض المصائب أو من جل المصائب. وإن نزلت مصيبة بعد الدعاء يبقى ده من محبة ربنا ليك, وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم, هيبتليك عشان يرفع درجتك, هيبتليك عشان يغفر ذنبك, هيبتليك في ابنك عشان يخش تخش بالجنة. شوف شوف المثال عامل ازاي, لكن هيرفع عنك مصائب كتيرة جدا 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 بالدعاء. الدعاء والقضاء, ده كلام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم, الدعاء والقضاء يعتلجان يتصارعان الى يوم القيامة. يفضلوا هما الاثنين ما بين السماء والارض بيتصارعوا لحد يوم القيامة. يقينا القضاء مش هيغلب الدعاء, يقينا ده بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الدعاء والقضاء يعتلجان إلى يوم القيامة, ويفضل الدعاء حاجز القضاء لحد يوم القيامة فلا ينزل. فيبقى كده إيه, إحنا بنتحصن بالدعاء, دي حال. طب القضاء نزل وحصلت المصيبة, ابني مات على طول في ساعتها, الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا من, الله أكبر, تاخد أجر ما تتخيل ولا يخطر على قلب بشر, ان يبني لك بيت الحمد في الجنه, وده اللي هنتكلم فيه المره الجايه ان شاء الله. هيبني لك بيت الحمد في جنه الرحمن سبحانه وتعالى, ان ابنك ده ينتظرك مش في الجنه من جوه, لا, ينتظرك على باب من ابواب الجنه الثمانين, الباب اللي تختاره. ابنك يستناك, ابي حب نخش انهي باب, ده ولا ده ولا اللي انت عايزه, ينتظرك على ابواب الجنه الثمانين. اعلم في البدايه في حته مساله الرضا بالقضاء والقدر أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك, واعلم أن الأمة لو اجتمعت, الكون ده كله لو اتجمع ورب الكعبة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم يقدره الله عز وجل, فلن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا الله, يبقى المسألة ما فيهاش نقاش, لا لا ما فيهاش نقاش, خلاص إن ربنا مقدره هيكون, ما شاء الله كان. طب والناحية الثانية, وما لم يشأ لم يكن, مش هيحصل. خلي عندك يقين, خلي عندك رضا بقضاء الله, وزي ما قلت لك خليك ذكي, خليك ذكي بجد. لو ما طلعتش من الدرس كله غير بالحتة دي كفاية, إن أنت الحق نفسك, خير وسيله للدفاع الهجوم, هاجم بالدعاء. هاجم, بتهاجم مين؟ هاجم اقدارك اللي نازله عليك, انت زعلان وبتقول دايما المصايب مش نسياني, دايما المصايب مش لاقاها صدر حنان غيري. ادعي واسال المولى عز وجل وانت في الرخاء, ادعي تقول لي اصل انا ما بفتكرش ادعي غير لما بيحصل لي حاجه وحشه, اقول له ما انت اللي غلطان. انت لو افتكرت ان انت تدعي قبل ما يجيلك حاجه وحشه, مش هيجيلك حاجه وحشه ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. كان في ملك من ملوك الأندلس اسمه المنصور ابن أبي عامر. المنصور ابن أبي عامر في يوم من الأيام حكم بإعدام أحد العلماء، الإعدام بالقتل، يقتل. فكتب ورقة ولازم الورقة دي يكون ماضي عليها المنصور ابن أبي عامر، والورقة دي بتوصل للسياف اللي هيقطع رقبة العالم ده. فكتب في الورقة، حب يكتب إيه في الورقة مثلا، إن الرجل العالم دوت يقتل، فكتب يطلق. فرق كبير بين يقتل وبين يطلق، يطلق يعني يطلق سراحه. فوصلت الورقة للسياف، والسياف عارف يقينا إن الملك ده كان مصر على قتل هذا العالم، فراح كان ممكن ينفذ الأمر في ساعتها وخلاص الموضوع خلص يعني. لا لا لا، راح راجع للملك قال يا سمو الملك، يعني بارك الله فيك، أنت تريد قتل هذا الرجل أم يطلق سراحه؟ قال بل أريد قتله. قال عفاك الله يا أمير، عفاك الله يا الملك، انظر في الورقة اللي أنت كاتبها. فبص فلقى مكتوب إيه؟ يطلق. قال له والله ما أردت إلا أن يقتل، هات ورقة تانية. وراح جاب ورقة تانية وراح كاتب فيها عايز يكتب برضه إن هو إيه؟ يقتل. فكتب يطلق. وصلت الورقة للسياف، فالسياف رجع قال عفاك الله يا أيها الملك، أنت تريد قتله أم يطلق سراحه؟ قال بل والله أريد قتله، وقد كتبت لك في الورقة يقتل. قال عفاك الله يا أيها الملك، انظر. فبص في الورقة فلا مكتوب فيها إيه؟ يطلق. فوقف عند بالحتة دي بقى، قال خلاص. قال والله ما أردت إلا قتله، ولكن من أراد الله له أن يطلق إذن يطلق ثم يطلق ثم يطلق. هي دي المسألة، ارضى بقضاء الله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو ربنا كان مقدر أن الرجل ده يقتل كان قتل، وما فيش أكتر من أن الملك نفسه أمر بقتله، ولكن رغم ذلك يخطئ القلم بأمر الله سبحانه وتعالى، فبدل ما يكتب يقتل يكتب يطلق بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني العجيب في الموضوع أن كتير من الناس الذين لا يرضون بقضاء الله سبحانه وتعالى هو نفسه معذب. عدم رضاه بقضاء الله سبب عذابه. خد بالك من حاجة، ما في شيء في الدنيا، ما في شيء في شيء في الدنيا يجعلك في نعيم وراحة وسعادة إلا أن أنت تكون راضي عن الله سبحانه وتعالى. يعني ما أنسى أبدا قول سيدنا عمار بن ياسر وراح في موقعة صفين ويقول والله لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أخر من فوق الجبل لفعلت، ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي في البحر لفعلت، ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن يخسف بي الأرض لفعلت. فإزاي المهم أن أنت تكون راضي عني. يبقى إذن إيه؟ الرضا بقضاء الله، الرضا بقضاء الله، ارضى بقضاء الله. ابنك مات ارضى إن شاء الله ربنا يجعله سبب دخولك الجنة. زوجتك ماتت ارضى إن شاء الله ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. مالك راح ارضى إن شاء الله ربنا يعوضك أحسن منه. وكن على يقين في الله حبيبك الرحمن الرحيم الودود الشكور التواب، عايز أكتر من كده. المولى عز وجل الذي هو أرحم بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع. خش في العنصر اللي بعده اللي هو إيه؟ لن تموت إلا في اللحظة التي قدرها الله عز وجل. نخرج من الجملة دي بفايدة، هي إيه؟ إن أنت قول كلمة الحق وادعو إلى الله ولا تنشغل بأي شيء، ما تخافش. خايف من إيه؟ يقولك أصلا أنا خايف أقول كلمة الحق يحصل لي مش عارف إيه، أو خايف إن أنا أدعو فيحصل لي كذا، أو خايف إن أنا أقول كلمة الحق في العدل بين اثنين تحاكم إلي لحسن يحصل لي وتأذي. قول كلمة الحق، لن تموت إلا في اللحظة التي قدرها الله عز وجل. لو ربنا قدر لك إن أنت تموت الليلة دي، أنت قاعد في مصر، ربنا قدر لك تموت الليلة دي أو بكرة في بلاد الهند في الجزيرة الفلانية تحت الشجرة الفلانية في اللحظة الفلانية، فلا يمكن تموت لا في أمريكا ولا في قبرص ولا في لبنان، هتموت في الهند. لو ربنا قدر إن أنت تموت بعد 100 سنة، فلو اجتمعت الدنيا كلها وجابوا كل أسلحتهم وجابوا كل دباباتهم وكل وجه فوهة المدافع ورشاشات ليك عشان يقتلوك، فلن يستطيعون أن يقتلوك. ليه؟ لأن ربنا هو اللي مقدر كل ده بفضله. معنا فصل مدني؟ ما. طيب معنا فصل بسيط نرجع لكم إن شاء الله، فصل كده بسيط مع الاستغفار أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن تموت إلا في اللحظة التي قدرها الله عز وجل. ليه بقول لك كده؟ عشان ما تحزنش، لا تحزن وابتسم للحياة. لأن في ناس كتيرة جدا عايشة وعاملة لنفسها شبورة أحزان لأنه بيتوقع أن يموت بعد سنة أو بعد 6 شهور أو الدكتور قال له كذا، وهو يقينا من جواه حاسس ان الكلام الراجل ده صح، فبدا يؤهب نفسه للموت وكانه يموت وهو في لحظات الحياه. ليه؟ عيش حياتك وتمتع بدينك وبصلاتك وعبادتك لله سبحانه وتعالى، وكون على يقين ان الكلمه الاخيره لا تكون الا لله سبحانه وتعالى. هديك مثالين بسيط جدا بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. المثل الاولاني كان بيحكي الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله رحمه واسعه، ان كان في واحد، الكلام ده كان في سوريا، وكان عربيه لوري معديه وكده، عربيه نقل وكده، والعربيه دي كانت محمله ورا في الصندوق بتاعها صندوق خشب نعش بتاع الميتين اللي بيتحط فيه الميت يعني. المهم في عز المطر الدنيا مطرت جامد، فواحد من الحمشاوي العربيه النقل قال له اركب ورا في الصندوق، لان يعني مفيش مكان عنده قدام معاه ناس راكبين وكده. فركب ورا، فالمطره اشتدت جدا، فبص كده في صندوق الميتين ده لا فاضي، فراح داخل جوه ونام في الصندوق وساب كده يعني فتحه بسيطه بس ايه يدخلوا منها سنه هواء عشان يقدر يعيش شويتين. وهم ماشيين قدام راح واحد تاني مشاور عايز يركب، الدنيا مطر عليه، فقال له اركب ورا في الصندوق. ركب ورا في الصندوق فلقى صندوق مقفول، صندوق ميتين، فيقينا حاجه من الاثنين، يا اما في ميت جوه يا اما الصندوق فاضي. فجاه الراجل اللي جوه الصندوق ما يعرفش ان في حد ركب، مش واخد باله، فعايز يعرف المطره بطلت ولا لسه شغاله. ففتح النعش كده سنه وراح مطلع ايده يعني بيشوف في ميه ولا لا، فالراجل الثاني بيحسب ان الراجل اللي في الصندوق ده ميت وربنا احياه دلوقتي، فمن خضر احياه من نفسه العربيه فمات. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ لن يكون الا ما قدره الله عز وجل. هل كان يتخيل هذا الرجل ان اللي في الصندوق ده رجل حي زيه بس كان داخل الصندوق عشان خايف من المطره؟ ابدا، ما خطر على باله إن هذا الرجل ميت وربنا احياه الان، او حصل اي حاجه فاتخض فراح رمى نفسه من اللوري فراح ميت. قصه الشاب الثاني، دي القصه الاخيره اللي حكيناها قبل كده في اكتر من درس. شاب كان مسافر، وبعدين قال والدته الطياره هتطلع حوالي الساعه 5 6 حاجه زي كده، فقال لها صحيني الساعه 2 3 عشان اقدر اظبط نفسي والحق اركب عربيه واطلع المطار. طيب، فنام الشاب دوت، فالام بتسمع الراديو فلقت الارصاد الجويه بتقول ده النهارده في اعاصير وامطار ومش عارف ايه ورياح، واتخضت قالت لحسن الطياره تقع بابني. قالت انا سيبه نايم لحد ما يعدي ميعاد الطياره فاطمن ان ابني مش هيركب طياره النهارده. فضلت سيبها فعلا، الطياره هتطلع في كام؟ الساعه كام؟ 5 مثلا، راحت مصحيه 5 بحيث انه هيقوم خلاص الطياره مشت، لا يلحق يلبس ولا ينزل ولا يروح ولا يلسه التذاكر ولا جوازات ولا الكلام ده كله. فدخل عشان تصحيه في غرفه النوم فلقيته ميت. هي دي المساله. فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. لا يمكن تؤخر ساعه ولا يمكن تقدم ساعه، ولا يمكن يفوتك رزق، ولا يمكن تاخد رزق غيرك، ولا يمكن تاخد رزق اكتر من رزقك. المساله مقضيه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. سبحان الملك. عشان كده بنقول يا جماعة عشان فعلا لا تحزن وابتسم الحياة، ارضى بقضاء الله واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. تعال نخش على العنصر اللي بعد كده، قصة أغرب من الخيال، وأظن هنختم الدرس بهذه القصة. قصة غريبة جدا ومثيرة جدا، قصة ذكرها الإمام ابن حبان في كتاب الثقات رحمه الله رحمة واسعة، إن كان في واحد اسمه أبو قلابة. أبو قلابة رجل ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين، قطعت أطرافه الأربعة، إيديه مقطوعة من هنا وإيديه التانية ورجليه الاثنين، لا يوجد في جسدي إلا الحتة الوسطانية دي بس. هذا رجل كان في يوم من الأيام محطينه على كرسي كده وقاعد عليه، فواحد معد عليه فوجده بيقول كلمة، الكلمة دي لفتت نظر الرجل. خد بالك وتعلم، اتعلم بقى الصبر والرضا، ارضى عن ربنا سبحانه وتعالى، انعم عليك بنعم، اقعد فكر في النعم اللي موجوده وما تفكرش في النعم المفقوده. مشكله اكتر الناس النهارده انه معاه فلوس، معاه مليون جنيه مثلا، في يوم من الايام ماشي فاتسرق منه 10,000، فلما تيجي تساله عامل ايه ما بيقولكش عندي مليون، بيقولك اتسرق 10,000. لما يجي واحد عايش واتقطع يعني عقله من صباعه، مش الصباع كله كمان، عقله من صباعه، فلما تسأله عامل ايه يقول لك اتقطعت عقلة، ما يقولش بقي الجسد كاملا. لما يكون واحد عنده 10 أولاد ويموت ولد عامل ايه؟ ابني مات، ما قالش ربنا اكرمني في التسعة واحد بس اللي مات، انما يقدم دائما المصيبة والبلاء، وده سمحوني بيبقى فيه سوء ادب مع ربنا سبحانه وتعالى. يا اخي قدم النعمة وصبك الكلام بكلمة الحمد لله. انت مريض، واحد داخل عامل ايه يا فلان؟ الحمد لله تعبان شوية. عامل ايه يا فلان؟ الحمد لله حاسس بشوية ألام. لما تصبك بكلمة الحمد لله فانت لست بشكل. ان بعض الناس يقول لك لا انا ما اشتكيش خالص. لا اشتكي عادي، بس انت لا تشكو الله لعبادي، انت مجرد بتخبر، يعني هي مش شكوى انما هي اخبار. واحد بيسالك عامل ايه، الحمد لله لسه عامل عمليه الزيت، الحمد لله لسه عامل كذا، الحمد لله لسه هعمل كذا. وبمناسبه العمليات يعني تسمحونا انا يعني يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله يعني هعمل عمليه، فيعني عشان لو غبت يوم الاثنين الجاي تكونوا عذرين، انما ان شاء الله حاول ان شاء الله ان انا ادرك يوم الاثنين الجاي وارجو دعواتكم ان شاء الله بالشفاء ان شاء الله. الشاهد في الموضوع ان انت تكون راضي عن الله في كل احوالك وفي كل حياتك. ابو قلابه قاعد على كرسي يا جماعه ملوش لا ايدين ولا رجلين، ملوش اي جسم خالص غير الحته الوسطانيه. فمر عليه رجل فلا بيقول الحمد لله الذي فضلني على كثير من عبادي وأنعم علي بنعم لم ينعم بها على أحد من قبلي. فالراجل أحد بصيره كده يعني عايز يقول له أنعم عليك بإيه عم، في إيه أنت مش شايف الدنيا ليه، ده أنت لا دين ولا رجلين ولا 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 أي حاجة، ولا قادر حتى تأكل ولا تشرب ولا تقدر تمشي ولا تقدر تحرك، في إيه نعم إيه. فدخل عليه السلام عليكم. وعليكم السلام. قال يا عبد الله سمعتك تقول الحمد لله الذي أنعم علي أو وأعطاني ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين. ماذا أعطى؟ إيه النعمة؟ أنا مش شايف أي نعمة أنت فيها بصراحة يعني، فأقول لي إيه النعمة من كم الشايف؟ قال أنعم علي بنعمة التوحيد وغير ما زال يرتع في أوحال الشرك والكفر. أليست هذه نعمة؟ أو والله يا أخي فكر كده، مش كان ممكن تبقى كافر؟ مش كان ممكن تبقى رجل مشرك؟ مش كان ممكن تبقى مسلم وملحد يعني في نفس الوقت، مسلم وما انتش مقتنع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقتنع أصلا بربنا سبحانه وتعالى، واسمك في البطاقة مسلم، فهم ازاي؟ لكن بيقول له أنعم علي بنعمة التوحيد وغيري يرتع في أوحال الكفر والشرك، أليست هذه نعمة؟ قال له نعمة. قال أنعم علي بلسان ذاكر وقلب شاكر وغيري لا يذكر الله ولا يشكر الله، أليست هذه نعمة؟ قال نعمة. قال أنعم علي بنعمة القناعة مع ما أنا به وغيري يرتع في نعم الله عز وجل ورغم ذلك لم يقنع بما أنعم الله عز وجل به عليه، أليست هذه نعمة؟ قال بلى نعمة والله. فالمهم بدأ يتكلم معاه شويتين أبو قلابة، قال له أنت تعلم ما أنا به من الشدة، ولكن يعني لي ابن يخدمني ويأتيني بالطعام والشراب ويفعل معي كذا وكذا ويوضئني، طبعا يوضئ الأجزاء البقية يعني الوجه وكذا يعني ما فيش خلاص لا دين ولا دين، ويوضئني حتى أصلي، ألا تبحث لي عن ابني يعني تخدمني بس الخدمة دي؟ فالرجل تاني قال له طبعا ده لو فيش حد في الدنيا يعني الواحد ياخد فيه أجر في خدمته أكتر منك أنت. فذهب يبحث ادى مواصفات ابنه فراح يدور على ابنه. ابنه ده هو كان ملازم ابو قلابه على طول ابوه يعني، وكان بيخدمه وياكله ويشربه كل حاجه وقضاء الحاجه وكان ده كله. راح يدور على ابنه، يا دوب مشي حوالي 50 متر لقى سبع قد افترس هذا الابن والابن ميت. طب يوصلها له ازاي الراجل يعني بعد كل البلاء اللي هو فيه ومحدش بيساعده الا ابنه اللي بياكله ويشربه ويساعده في كل ده، وكمان ابنه مات، طب من بقي لهذا الرجل؟ فذهب قعد يفكر ابو جمال ازاي. فهداه الله عز وجل إلى فكر كده وكلمة طيبة، فدخل عليه السلام عليك، عليكم السلام ما تأخرت يعني ما غبتش أو عني الحمد لله، أين ابني؟ فقال له أما علمت ما صنع الله عز وجل بأيوب عليه السلام؟ قال أجل، مات أولاده وحصل كذا وفقد ماله وصحته وعافيته. فقال أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ قال بل أيوب النبي. قال لما ابتلي هذا البلاء كيف وجده الله؟ قال وجده صابرا نعم العبد إنه أواب. فهم زي؟ قال له إذن فاحتسب ولدك، فلقد وجدت وجدت ولدك وقد افترسه السبع. فماذا قال أبو قلابة؟ والله العظيم الكلام الواحد يعني الكلام وقف في حلقه وهو مش عارف يقوله، سبحان الله. ماذا قال هذا الرجل اللي اتقطعت إيدي الاثنين ورجلي الاثنين وليس له إلا هذا الابن الذي افترسه السبع، خلاص ما بقاش لحد. فقال الحمد لله الذي لم يخرج من نسلي ذرية تعصيه فتدخل النار. الحمد لله أن ابني مات وهو طائع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي لم يخرج من نسلي ذرية تعصيه فتدخل النار. ثم شهق شهقة فمات. جميل اللي مات أبو قلابة، شوف عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى. الرجل ده لو كان باقي على قيد الحياة كان هيتزل، هيطلب من ده انه يخدمه، محدش عايز يخدمه، يا اما بالفلوس يا اما بال، فاهم ازاي؟ انما ابنه اللي كان بيخدمه مات فما بقي له عيش، فربنا يقبض روح هذا الرجل فمات. فلما مات الرجل اللي كان واقف معاه وكان بيدور على ابنه قال طب ماذا اصنع، انا مش عارف ادفنه ازاي دلوقتي وفي نفس الوقت ما اقدرش اسيبه في الصحراء بالمنظر ده، السباع تاكله. فبيقول واقف فجاه لقيت اربع رجاله معديين، خير في ايه؟ قال لهم هذا الرجل مات وعنده وضع كذا وابنه مات ومش عارف اعمل ايه. قالوا اكشف لنا عن وجهه، فكشف عن وجهه فقعدوا يبكوا بكاء مرير جدا ويبوسوا راسه وقالوا بأبي أنت، يعني عين طالما غضت عن محارم الله ولسان طالما ذكر الله وقلب طالما كان شاكرا راضيا عن الله سبحانه وتعالى عارفينه. قال من هذا الرجل؟ هو لحد الآن ما عرفوش. قالوا هذا أبو قلابة، يعني هذا من يعني صاحب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قالوا هذا أبو قلابة صاحب ابن عباس. قال فساعدوني فغسلناه ودفناه. قال فنمت في تلك الليلة فرأيته في المنام يسرح في أنهار الجنة وفي ويأكل من ثمار الجنة ويجري في أنهار الجنة وفي غاية الفرح والسعادة. فقلت له يعني أنت الآن في روضة من رياض الجنة، وهو يتلو قول المولى عز وجل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال كيف وصلت لتلك المنزلة؟ فقال له يا هذا إن في الجنة لدرجات لا تنال إلا بالصبر على قضاء الله والرضا بقضاء الله والشكر عند الرخاء والخشية من الله في السر والعلانية. هكذا قصة أغرب من الخيال. مين فينا راضي عن ربنا سبحانه وتعالى؟ مين فينا بيرضى لما يجي يحصل بلاء، تحصل مصيبة، تحصل أي حاجة؟ مين فينا بيبقى راضي؟ مين فينا فعلا بيبقى راضي من قلبه بجد؟ فهم زي؟ هي مسألة الرضا. والله لو رضيت هتسعى الدنيا وآخرة، ولو لم ترضى ستشقى الدنيا وآخرة. ارضى، ارضى عن قضاء الله. وكما قال القائل وصدق من قال يا صاحب الهم، الله كلمات جميلة أوي، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، إن الهم منفرج، ما تخافش والله العظيم كل المصائب إلى زوال. أهم حاجة ما يكونش المصيبة في الدين. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. من اللي هيفرج؟ من اللي هيفرج الهم؟ الله. فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. الله، قد إيه كلام غالي، قد إيه كلام غالي فعلا. الإنسان لابد أن يكون راضيا عن الله سبحانه وتعالى. احنا فضلنا قد إيه يا مدري؟ أنا على ستوب ووتش معايا فاضل ربع ساعة، 10 دقايق بالظبط. طيب حاضر، طيب حاضر. ندعي العشر دقايق ديت، ندعي العشر دقايق ديت. احنا محتاجين ندعي النهارده كتير قوي قوي، لان فعلا البيوت اتملت احزان والناس بقت مخنوقه وما بقتش طايقه نفسها. فمحتاجين نقول لهم الفارق قريب، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. ان شاء الله ابشر، فالامل قريب، لا تحزن وابتسم للحياه. انا هطور في السلسله دي شويه، لان فعلا كل الناس اللي بيتكلموا وبيتصلوا بيا وبيقابلوني يقولوا يا ريت كتر، كلم كلم الناس، الناس حزينه، الناس مخنوقه، مش فارق لا غني ولا فقير ولا وزير ولا غفير، الكل مخنوق، الكل تعبان، الكل مش طايق نفسه. كلم الناس شويه، خرجنا من الاحزان دي شويه. ربنا يخرجنا ويخرجكم من الاحزان ويخرجنا من الدنيا كلها ونحن على نعمه التوحيد، عشان نلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا كريم يا تواب يا غفور يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا تواب يا غفار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رحمن الدنيا والآخرة يا رب العالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا أخرج الأحزان من بيوت المسلمين يا رب أخرج الأحزان من بيوت المسلمين يا رب أخرج الأحزان من بيوت المسلمين يا رب بيوت المسلمين ملئت بالحزن يا رب العالمين فخلص المسلمين من الأحزان أخرج الأحزان من بيوتهم ومن قلوبهم يا رب اللهم اغفر ذنوبنا أسطر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة لا تجعلها حفرة من حفر النيران بيض وجوهنا يوم العرض عليك بيض وجوهنا يوم العرض عليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله وارث منا اجعل فأرنا على من ظلمنا اجعل فأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاش أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر اجعل الموت راحة لنا من كل شر اجعل الموت راحة لنا من كل شر نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد يا رب نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك فعل الخيرات وترك المنكر وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء رب آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها نسألك يا ربنا من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك يا ربنا من الموت وكربته ومن القبر وظلمته ومن الصراط وذلته ومن يوم القيامة وروعته يا رب انصر إخواننا وأحبابنا في فلسطين انصر إخواننا في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي السودان وفي الصومال وفي كل مكان يا رب إنهم جوعى فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واغفر تقصيرنا نحوهم يا رب داو مرضاهم يا رب أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم وداو مرضاهم وتقبل شهداءهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم واربط على قلوب ذويهم واجعل حجارتهم نارا على الكافرين اجعل حجارتهم نارا على الكافرين اجمعهم جميعا يا ربنا على قلب رجل واحد يا رب أعز الإسلام وانصر المسلمين يا رب أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم اخذل كل من خذل نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم لعن وانتقم كل من سب ممن سب نبينا صلى الله عليه وسلم يا رب انتقم ممن سب نبينا وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يا ربنا ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت وارحمنا جميعا إذا ورينا تحت التراب
وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من عذاب النار، نعوذ بك من غسلين النار، نعوذ بك من صديد النار ومن زقوم النار، نعوذ بك من خلود في النار. لا صبر لنا على عذابك، لا صبر لنا على عذابك، لا صبر لنا على عذابك. قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك، عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك. فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ إن لم تتب علينا الليلة فمن يتوب علينا؟ إن لم تسعد قلوبنا الليلة فمن يسعد قلوبنا؟ إن لم تخرج الأحزان من بيوتنا وقلوبنا فمن يخرج الأحزان من قلوبنا وبيوتنا؟ إن لم تزوج بناتنا وشبابنا فمن يزوج بناتنا وشبابنا؟ إن لم تغفر لنا وترحمنا فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ اغفر يا غفور، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. وقفنا الليلة على بابك فلا تردنا يا ربنا، ولو رددتنا فلن نبرح بابك، لن نبرح بابك، لن نبرح بابك. يا رب هؤلاء الشباب اهد شباب المسلمين، اهد نساء المسلمين، وفقنا إلى كل ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. يا رب أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقاب كل من شاهد الليلة من النار، واجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى يا عزيز يا غفار. يا رب يا رب، وإن كنا لا نستحق رحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة من أمثالنا. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. يا رب لا تنتهي هذه الحلقة إلا وقد أعتقت رقابنا من النار، وإلا وقد غفرت لنا، وإلا وقد رزقتنا الليلة الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا. يا رب ارضى عنا رضا لا سخط بعده أبدا، وأخرج الأحزان من بيوتنا ومن قلوبنا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ليس لنا رب سواك يا أكرم الأكرمين، ليس لنا رب سواك يا أكرم الأكرمين. اجمعنا يا رب على حوض النبي محمد، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله. وإن كنا لا نستحق بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.